بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم عليه السلام حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن، يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا الآية، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها. ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قوله خلقكم من نفس واحدة فيها قولان: الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، أي من شخص معين وهو آدم عليه السلام. وقوله وجعل منها زوجها أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. الثاني أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. قوله ليسكن إليها، سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: أولا لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار، ثانيا سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها.
نعم، لأن هذا من باب من خاص، وباب علاقة الزوج بزوجته غير باب علاقة الابن بأمه. نعم.
قوله ليسكن إليها تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعينة.
نعم.
قوله فلما تغشاها أي جامعها، وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماع. قال تعالى: أو لامستم النساء، وقال: اللاتي دخلتم بهن. وقال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري، ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لماعز وقد أقر عندها بالزنا قال: أنكتها لا يكني، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر.
فهذه قاعدة، ودل هذا على أن الإنسان في مثل هذه العبارات يتلطف ويلجأ إلى الكنايات طالما أنها مفهومة. أما في حديث ماعز فإن المسألة إقامة حدود، ولما كانت الحدود تدرأ بالشبهات فكان لابد من التصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن العينين تزنيان وزناهما النظر. وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، فربما ظن أن هذا من الزنا، ويكون زنا دين أو زنا بصر أو زنا قلب أو غير ذلك، فلهذا لجأ إلى التصريح. لكن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا التعبير هذا، أو لامستم النساء، هذا إشارة إلى الجماع التي دخلتم بهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهكذا، فإن هذه الأمور يلجأ فيها إلى التكنية ولا يلجأ فيها إلى التصريح إلا للحاجة كإقامة الحدود وغيرها. وفيه كذلك أيضا أن المرأة إذا أرادت أن تستفتي شيخا في أمر خاص فلتجعل زوجها يستفتي، فإن كان ولا بد فإنها تستعمل من العبارات في الأمور الخاصة، تستعمل من العبارات القائمة على الكناية. نعم.
وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، قال تعالى والليل إذا يغشى، وعبر بقوله تغشاها ولم يقل غشيها، لأن تغشى أبلغ وفيه شيء من المعالجة، ولهذا جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان، وجهدها هذا تغش. قوله حملت حملا خفيفا، الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة. قوله فمرت به، المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. قوله فلما أثقلت، الإثقال في آخر الحمل.
نعم.
قوله دعوا الله ولم يقل دعيا، لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله.
نعم.
قوله الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية، لأن الدعاء يعني يتعلق،
يعني دعا فألف أصلها الواو، لهذا عاد إلى أصله دعوى. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني قول الشيخ أن الحمل في أوله ليس فيه تعب ولا إعياء وكذا، مع يعني ما تعاني بعض النساء من
تكون حالات خاصة، يعني ما يحصل من معاناة في أول حمل تكون حالات خاصة، لا سيما إذا كان في أول حمل لها، في أول حمل لها. لكن فلما أثقلت تقدم الحمل وصار ولدا وكبيرا، وكلما كبر في بطنها زاحمها وضغط على أجهزة جسمها الأخرى فأثقل ذلك عليها. نعم. لكن هناك نعم النساء تعاني في أول حمل، هذا قد يرجع إلى طبيعة بعض النساء من الضعف، أو تكون أو يكون أول حمل كما يقول بكرية، فيحصل لها من التعب ما يحصل. نعم.
قوله الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان، الأول جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، الثاني جانب الربوبية، لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية، والظاهر أنهما قال اللهم ربنا، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى.
نعم.
قوله لئن آتيتنا صالحا، أي أعطيتنا،
ولأن الإتيان ينسبه الربوبية، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، فدعوا الله وتعبد بذلك ربهما لئن آتيتنا صالحا، لأن هذا فيه الإتيان والخلق، فهذا ينسب الربوبية. نعم.
وقوله صالحا، هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا بالدين فيكون تقيا قائما بالواجبات؟ الجواب يشمل الأمرين جميعا، وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شاملا للأمرين جميعا،
للقاعدة التي تمر معنا في التفسير كثيرا، طالما أن هذه المعاني لا تضاد بينها فيحمل اللفظ على جميع معانيه التي يحتملها، هذا أفضل، لأن آتيتنا صالحا يشمل الجميع. الآن حينما يقول واحد اللهم ارزقني ولدا صالحا يشمل الجميع. نعم.
قوله لنكونن من الشاكرين، أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح، والجملة هنا جواب قسم وشرط. قسم متقدم وشرط متأخر.
نعم
فيها.
نعم
والجملة هنا فيها جواب قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيه للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام لنكونا. قوله فلما آتاهما صالحا، هنا حصل المطلوب لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما. وقوله جعل له شركاء فيما آتاهما هذا جواب لما، والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير. ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح، ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها. ففي سورة التوبة قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية قال تعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فكان من المشركين لا من الشاكرين. وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر.
وهل هذا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، لما رزقهما ما تمنيا جعل له شركاء، هذا يليق بآدم عليه السلام؟ فبدلا من الشكر، وهو نبي الله الذي يشكر الله عز وجل على النعمة، يجعل له شركاء. فلما آتهما صالحا جعل له شركاء، وهذا الإتيان من الله. فلما آتهما صالحا جعل له شركاء. وفي الآثار التي ذكرت في التفسير وهي من أخبار بني إسرائيل أن الشيطان هو الذي آتاهما، وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطعاني أو لأجعلن لكم قرني أيل أو أيل، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، سميه عبد الحارث، فأبي أن يطيعه فخرج من ثم حملت فآتهما فقال مثل قولي، فأبي أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذاك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، يصدقانه في الخلق، وهو الذي يجعل له قرني أيل، هذا متعلق بالخلق، كيف يجعل له ذلك وكيف يطيعانه وهو الذي يقول لهما أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، سبحان الله، ثم يطعانه ويقول أنا صاحبكم، في الأولى قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وفي الثانية يقول أنا صاحبكم سيقولان له إليك عنا، فما رأينا منك إلا ما رأينا. هذا من أبعد ما يكون عن نبي الله، لكن بني إسرائيل لا يبالون بأنبياء الله، فتارة نكون مع آدم الذي يطيع في مثل هذا، ولا يطيعه في مثل هذا رجل صالح من صالح الأمة، ما أريد ولدا وأموت على التوحيد ولا أطيع الشيطان، حتى ولو كان هذا شرك في الطاعة أو في الاسم كما يقول وليس في العبادة. لو جاء إبليس يقول لك احلب بالنبي ثم يمنيك بكيت وكيت 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 وكيت، تقول أموت ولا أحلب بالنبي، أشرك بالله الشرك الأصغر ولا أحلف بالنبي. وطارة يأتون إلى نبي الله يوسف وهو يحل سراويله ويريد أن يأتي امرأة، ثم يرى نبي الله يعقوب عضا على أنامله أو أصبعه، فحينئذ يقوم وهذا هو البرهان الذي جعل نبي الله. وطارة نبي الله داود تعجبه امرأة فيرسل زوجها في الحرب ليقتل، وطارة نبي الله سليمان يعبث الجن بمملكته. أي هذه أخبار؟ وقولوا لا سند صحيحة، صحة إلى ماذا؟ إلى النبي على العين وعلى الرأس. هؤلاء أنبياء الله، نبي يعبث الشياطين بملكه، ونبي تعجبه امرأة فيرسل زوجها إلى قتال. رفع إلي رجل مسألة من يومين بينه وبين زوجته خلاف، واستمر خلافا طويلا، وتدخل بعض الناس ليصلح بينهما ظهرا، ورفضت المرأة وما استقامت العيشة بينهما، فحصل طلاق. وبعد فترة الرجل الذي كان يصلح تزوج هذه المرأة، إذا بالأول يعود ويريد أن يأتي به في مجلس خاص، احلف أنك لم تكن على علاقة بهذه المرأة يوما كنت تصلح بيننا. يعني يأنف، لماذا أنت تزوجها مع أنه ما كان هناك أمارات ريبة ولا شيء، ونبي من أنبياء الله تعجبه المرأة فيرسل زوجها ليقتل ويتزوج زوجتها، ونبي يجلس بين رجلي امرأة، ونبي هنا يأتيه إبليس يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هكذا يفعل بنو إسرائيل، تفعل يهود بأنبياء الله ورسل الله، لأنهم يطعنون فيهم فوضعوا هذه الآثار. هذه أخبار مردودة بمقام الأنبياء التي ما تليق بمقام صالح، التي ما تليق بمقام رجل صالح، ما يصلح. هذه يقبلها طالب علم؟ أنت يا طالب علم تقع في قلبك امرأة أخيك؟ والله لو وقعت فلم ترسل زوجها إلى كذا، ولم تسلم زوجها إلى هلكة، والله مجرد وقوعها في قلبك لحظ من الشيطان منك. كيف وقعت في قلبك إلا بعد تمني؟ كيف وقعت في قلبك إلا بعد نظر ربما؟ كيف وقعت في قلبك إلا بعد استخراج لأخبارها وأحوالها حتى تمكنت من قبلك؟ كيف تقع زوجة أخيك تقع في قلبك؟ كيف تفكر أساسا في هذا؟ أنت الآن يا طالب العلم لو دعتك امرأة ذات منصب وجمال، وأنت تخاف الله، تربيت على تعظيم شعائر الله، وتربيت على سنة، وتربيت على، فتجلس وما تقوم إلا أن تنزل عليك آية من السماء، ما في خوف في قلبك يرضعك؟ هكذا تكون أخبار بني إسرائيل بالأنبياء يا إخوان. ونأتي بعد ذلك نقول لأن هذه أثار متكاثرة ورويت في كتب التفسير، وبأي أسانيد رفع شيء منها إلى النبي بسند صحيح؟ هذا على عينه وعلى الرأس. إنما رفعت إلى من بأسانيد صحيحة، إلى من رواها عن بني إسرائيل. وهذا ما يكفي، ليست هي أحاديث رسول الله، صحت إلى ابن عباس عن رسول الله، صحت إلى مجاهد عن رسول الله، لا، ولا الأمة تلقتها بقبول، إنما غات ما فيها رواية يظن أصحابها أنها من القسم المباح في التحديث فيها عن بني إسرائيل. لكن كما قلنا هذا وإن صحت أسانيده معروض على ماذا؟ ما وافق شرعنا، ما خالف شرعنا، ما هو مسكوت عنه في شرعنا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأثار، وهذه الأثار يظهر عليه الله أعلم أنها من أثار أهل الكتاب، ولهذا رجح ابن كثير أن المراد بهذا في الذرية من المشركين وليس في آدم عليه السلام. والعجيب أن إبليس هذه المرة، المرة الثانية والاستمرة الأولى، يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطعاني أو لأجعلن له قرني أي، يعني يخلق له هذا، يصدقان في هذا. هذا خلاف سياق القرآن. الله قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي الشرك جعل بعد ماذا؟ لما آتاهما صالحا. ومن الذي آتاهما الصالح؟ الله. فنبي الله بعد هذا يجعل له شركاء سمياه عبد الحارث يعبدانه لله. أنت يا أحمد يا مصطفى تقبل أن يسمى ابنك بدل من أنس تسميه عبد الحسين ويكون أسلم ما يكون؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. ما أريد ولدا، أريد نجاة، أريد عبادة، أريد طاعة لله. أموت ولدي هو الطاعة، ابني هو الطاعة. يقولون لا، هذه لابد أن تعظم الآثار، وهذه رواها السلف. هذا تحديث عن بني إسرائيل، والتي أصار مرفوع على النبي، ولهو النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك من أخبار بني إسرائيل. ثم لما أكل آدم من الشجرة، وهذه معصية يعني محضة لا علاقة لها بهذا، وقد جاء إبليس وقاسمهما ووسوس لهما وإلى آخره، أمور قد تخفى، وهذا أول مرة. ومع ذلك ذكر الله ماذا؟ ندمه. وتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. أين الكلمات المرة هذه؟ أيا كان المعصية، هي معصية، قلنا هذا كان ليس شرك عبادة، كان شرك طاعة، هي معصية. أين التوبة؟ مقام الأنبياء إذا ذكرت المعصية أن تذكر التوبة. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمرة هذه يأتي إبليس فيقول أنا صاحبكما، لا تشكان في، أنا صاحبكما الذي نصحتكما، لا الذي أخرجتكما من الجنة. فهذه الآثار وإن صحت إلى رواتها لا تصح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تليق بمقام الأنبياء، فإن الله قد اصطفاهم، اصطفاهم الله، يصطف الملائكة ورسل الناس، لمن المصطفين الأخيار. نعم.
قال وبهذا نعرف،
نعم نعم اقرأ كلام قليل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ونزهة المشتاقين: فالنفس الواحدة، قال في قوله تعالى فلما أتهما صالحا جعل له شركاء الآية، قال فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء والذان جعل له شركاء فيما آتهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا.
الله إذا قدر أن يعيش لنا ولد سيعيش، ولو اجتمع الإنس جميعا والجن معا
ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه، فلم يكن ليشرك به.
أخت صالحة أعلمها من الأخوات الصالحات الفاضلات، كان عندها سحر قوي قوي جدا قبل زواجها، وتزوجت وكان المس الذي عليها هو جني مارد، شيطان مارد، يقول لها لن أتركك تحملين أبدا، لن، وافعلي وافعلي. إخواني كان يصعد بهذه المرأة من شدة هذا الصرع الذي كان عندها، يصعد بها إلى سطح البيت يريد أن يقذفها من عليه، كان يسجد بها إلى غير القبلة، كان يعني ما تتخيلون. والأخت طالبة علم، تواجه وتقاوم. والجن يقول لن أتركك أبدا، وقد تزوجت، لن أتركك أبدا، لن يكون لك ولد إلى يومك هذا. ما زال المس معها والصرع، وإلى يومك هذا معها من البنين والبنات، ولم تستجب له ولم تخضع له لحظة واحدة، والحمد لله. سبحان الله. وما يتغلب عليها إلا إذا أفقدها عقلها، وهي معذورة في ذلك، ولا تضعف. هذه أخت، أخت صالحة، لا هي صحابية ولا هي تابعية. ومن غير هذا يأتي الشيطان ويقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وبعدين فأدركوا حب الولد، حب الولد، حب ولد، أقع في هذا؟ ما يصح هذا عن نبي الله آدم. كما قلت لكم، يعني هذا عرض سريع، تخيلوا أن أنبياء الله يقدمون كما قلت لكم، نبي يقع فيها وامرأة، نبي يقع في محبة ولده فيقدم طاعة الشيطان على طاعة الله. نبي يعبث الشياطين بملكه، وربما في بعض الطرق تأتي الشياطين نساء على أنه سليمان، ونبي يجلس بين رجلي امرأة، فما يقوم حتى يرى نبي الله يعقوب. هذا هو البرهان. والقرآن نفسه نزه أنبياء الله عن ذلك، وأثنى على أنبياء الله، ولم تذكر ولم يذكر حرف واحد من هذا، لا في الكتاب ولا في السنة، لم يذكر حرف ما أذكره لكم الآن. قف عند ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ما عندنا حرف واحد مما يذكرونه. وقف بنا عندما قاد الله عز وجل عن داود، وقف بنا عند ما قاد الله عز وجل في قصة سليمان، وقف بنا عند هذا السياق الذي ليس فيه أبدا نسبة إلى آدم عليه السلام ولا تصريح بهذا. ولهذا نفس ابن جرير رحمة الله عليه ويذكر هذه الأثار يأتي إلى عند قول الله فتعالى الله عما يشركون يفصل هذا عما سبق. هل كان الفصل أسبق بقليل طالما أنه فتعالى الله عما يشركون، وأن هذا في الذرية، فليجعل الأمر في الذرية قبل ذلك. فإما أن تقبل السياق كله، أن يقبل السياق كله، وإما أن يرد السياق كله. فتعالى الله عما يشركون، هذا من الالتفات، هذا ما يليق بمقام الأنبياء. حينئذ يقول ابن قيم، انظروا إلى عبارته، ها؟ ولا التفات، لا تلتفت. نعم.
قال ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك.
نعم.
وذكر نظائر.
نعم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر،
لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذهب كثير من أهل العلم،
فيقول نبي الله لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتوهما صالحا جعله شركاء. سبحان الله. شرط نبي الله ما يشكر إلا إذا أتوهما صالحا، فلما آتاهما صالحا، لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يميل إلى تحريم النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير. إذن ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير؟ الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية. ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي جدا، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يغض من قضايا شيء وإنما استخرج به من البخيل، فهذا المشروط محرم على الصحيح. ولأن هذا فيه سوء أدب مع الله، كأنك تقول ما أعبدك بصلاة وصيام ونفقة إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، هذا ما يليق. نعم.
فإن قيل هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا، فكيف جعل في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني كما يزعمون أنه ولي الله والله أعلم بولايته، فتقول يا سيدي فلان ارزقني ولدا. الوجه الثاني أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك، فيقولون مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جيدة، فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل،
فيكون شركا أصغر، تكون هذا من باب إضافة النعمة إلى غير مسديها. نعم.
الوجه الثالث أن لا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية العبودية، فيقدم محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويلهيه عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على محبة الله والله عز وجل هو المتفضل عليك به. وفي قوله: فلما آتاهما، نقد لاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله، مع أن الله عز وجل هو المتفضل به. ثم قال: فتعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، فيكون معنى الآية خلقكم من آدم وحواء، فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى أي آدم وحواء الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء بالله، لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. وهناك قول ثالث أن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة أي آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع.
يعني إذن على ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نجعل السياق من أوله في عموم الخلق ليس في آدم وحواء، ولذا خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها. فمن أوله لا إشارة إلى آدم وحواء، وكل هذا في الذرية. والتفسير الثاني أن كل هذا في آدم وحواء، إلا فتعالى الله عما يشركون. والوجه الثالث، والذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها، في آدم وحواء، فلما تغشها التفات إلى الذرية. وهذه ثلاثة أوجه. نعم.
قال: وهناك قول ثالث أن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة أي آدم وحواء فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع، أي من آدم إلى النوع الذي هم بنوه، أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء زوجته إلى آخره. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين، وليست المصابيح نفسها. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي جعلناه بالنوع. وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء، ثم صار الكلام
يعني هذه نفس الآية في آدم وفي ذريته. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، سياق واحد، حتى لا يقول واحد هذا تعسف حينما نقول: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من زوجها فلما تغشاها حملت الانتقال إلى الذرية، يقول هذا تعسف. هذا ليس بتعسف، هذا له نظائر في القرآن كثير. هو الذي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من الذي خلق من سلالة من طين؟ واحد فقط وهو آدم، ثم جعلناه، هذا ضميره، وقد يقول يعود الضمير إلى أقرب مذكور، أي جعلناه بالنوع. فأول الآية في آدم وحواء ثم انتقلت من العين إلى النوع، هذا له نظائر. ولهذا حتى الذين يقولون الآية في آدم يأتون إلى قول الله فتعالى الله عما يشركون، يقول حصل التفات إلى الذرية من المشركين. طالما حصل الالتفات حصل الالتفات، فلنجعل الالتفات من أول سياق القصة لننزه آدم عليه السلام، الذي لم يأتي في صريح القرآن أنه آدم وحواء، ولم يأتي في صريح السنة وصريح السنة أنه آدم وحواء. نعم.
وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء ثم صار الكلام من العين إلى النوع، وهذا التفسير له وجه، وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون،
هو فيه الالتفات من أول فلما تغشى، فالذي يرجحه العثيمين رحمة الله عليه أنه يريد سياق من أوله، والذي خلقكم من نفس من أوله. نعم.
وأما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون فجمع، لأن المراد فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعة، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم.
ولم يقل اقتتلتا، لأن الطائفتين جماعة.
نعم، كل طائفة جماعة وليس كل طائفة فرد. وإن طائفتان اقتتلوا. نعم.
قال رحمه الله: قوله اتفقوا أي أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قوله: وما أشبه ذلك مثل عبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي.
يعلق على كلام ابن حزم، سيأتي طبعا وقفة من علامة العثيمين مع هذه القصة مرة ثانية. ثم قال ابن عبد الوهاب: قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني لم يتفقوا. نعم. وليس حاشا عبد المطلب اتفقوا على تجويزه، إنما حاشا عبد المطلب لم يتفقوا. نعم. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني لما اتفق على تحريم، وأن البعض قال به. هذا مراد ابن حزم، والصحيح أنه لا يجوز ولا عبد المطلب، ولا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وقد استدلوا على ذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإنشاده لما قال أنا عبد المطلب، أن النبي كذب أنا عبد المطلب. واستدلوا أيضا على أنه وجد من الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام في هذا. أما الأول في إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاد. وأما في تسمية بعض الصحابة عبد المطلب فقد قرأنا عليكم كلام الشارح وصاحب التيسير الشيخ سليمان بن عبد الله وكذا، وأن الوارد والصحيح هو المطلب، هذا صحيح عند المحققين وليس عبد المطلب. نعم.
قوله وما أشبه ذلك مثل عبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي، وما قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم الحديث، فهذا وصف وليس علما، فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدمة لها على ما يرضي الله بالعابد لها، كقولك عابد الدينار فهو وصف فلا يعارض الإجماع.
نعم.
قوله حاشا عبد المطلب، حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ماء وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر.
نعم، حاشا من أدوات الاستثناء، حاشا وعدا بخلاف غير وسوى، وإلا هذه أدوات الاستثناء، إلا وغير وسوى وحاشا وحاشا وعدا. وحاشا وعدا إما أن يسبقهما ماء أو لا، فإذا دخلت ماء كان المستثنى منصوبا حتما وليس فيه إلا وجه واحد فيجب نصب ما بعده. وأما إذا كانت بدون حاشا بدون ماء جاز فيها النصب وجاز فيها الجر، فأقول حاشا عبد المطلب وحاشا عبد المطلب. أما إذا دخلت ما حاشا يبقى إذن وجه واحد، وما حاشا عبد المطلب وجه واحد فقط. نعم. كذلك عدل. نعم.
قال وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه فهو مختلف فيه.
نعم. وليس متفق على عدم تحريم. نعم.
فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله. ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب.
هل المطلب من أسماء الله؟ الجواب لا. وعندنا المحكم ألا تعبد أحدا لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو المحكم. إذا أتك إشكال فرد هذا المشكل إلى المحكم ولا تستثنى، الاستثناء يحتاج إلى النص. نعم.
وما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب، والكلام في الحكم لا في الإخبار.
نعم.
وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار.
تمام.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد،
فقال عبد وبنو عبد مناف ليس فقط عبد المطلب، النبي قال وبنو عبد مناف وجاء بن عبد الدار. طيب علامة تستثنون عبد المطلب؟ لأن النبي قال عبد المطلب والنبي قال عبد مناف وقال عبد الدار. طيب. نعم.
ولا يجوز التسمي بعبد مناف، وقد قال العلماء إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك.
نعم.
قوله إبليس على وزن إفعيل، فقيل من
بقي كما قلت لكم شبهة أن وجد من الصحابة من اسمه عبد المطلب وقد ذكرنا لكم خلاف أهل العلم في ذلك، وأن المحققين على أنه لم يوجد من الصحابة من هو عبد المطلب، وإنما المطلب. نعم.
قوله إبليس على وزن إفعيل، فقيل من أبلس إذا يئس، لأنه يئس من رحمة الله تعالى. قوله لتطيعاني جملة قسمية، أي والله لتطيعاني. قوله إيل أو أيل هو ذكر الأوعال. قوله سمياه عبد الحارث، اختار هذا الاسم لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه. قوله فخرج ميتا، لم يحصل التهديد الأول، ويجوز أن يكون من جملة ولا أفعلن، ولأنه قال ولا أخرجنه ميتا. قوله شركاء في طاعته، أي أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكن عبد الولد لغير الله، وفرق بين الطاعة والعبادة. فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله. قوله
أقول أيل قرني أيل صاحب التيسير، قال بفتح الهمزة وكسر المثنى التحتية المشددة أيل. نعم. قال وهو ذكر الأوعال، والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل فيخرج من بطنها فيشقه، كما قال فيخرج من بطنك فيشقه. نعم.
قوله أشفق أن لا يكون إنسانا، أي خاف آدم وحواء أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك.
ثم تكلم عن مسألة اسم عبد المطلب، فبعدما رد ما يتعلق بشبهة أن النبي لا كذب، وكذلك شبهة تعس عبد الدينار وأنه لم يرد الاسم وإنما أراد به الوصف، قال رحمه الله ولكن بقي إشكال، وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فالجواب أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكر ذلك في تراجمه، وأما المطلب ابن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. وقال الحافظ وفيما قاله نظر، أي كلام ابن عبد البر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب وليس عبد. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. فالزبير أعلم بنسب قريش ولم يذكر إلا وجها واحدا أن اسمه المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، إنما أهل الحديث منهم ومنهم. نعم. فمثل هذا لا يحتج به. نعم.
قوله وذكر معناه عن
وكما الحسن، وكما قلت لكم إن استثنيت ابن المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره أنا ابن عبد المطلب، فليستثنى من؟ فليستثنى عبد مناف وعبد الدار. نعم.
قوله وذكر معناه عن الحسن، لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء.
لا شك هذا المشهور عن الحسن، عن الحسن رحمه الله هو الذي قال بأن المقصود بالآية غير آدم وحواء. نعم.
وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله وهذه القصة باطلة من وجوه. نعم. الوجه الأول
ثم أبطل هذه القصة المروية عن ابن عباس وكلها آثار ضعيفة، كلها ضعيفة وليس في سياقها سرد صحيح إلى ابن عباس، ولو صحت ابن عباس رضي الله عنه ما كان فيها حج، فكيف وهي ضعيفة؟ فكيف وهي ضعيفة؟ فهي من طريق الشريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف، شريك ضعيف، خصيف ضعيف. نعم.
الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء،
الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي، هذا المعتمد عندها. مر معنا أمس قصة من؟ الثلاثة نفر، الأبرص والأقرع والأعمى، أحد يتكلم في ذلك؟ ما أحد يتكلم في ذلك. قصة الغلام والساحر والراهب، ما أحد يتكلم في ذلك. نعم. قال وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. قد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. نعم.
الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه.
نعم.
فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن
الخنا عد ذلك الزنا، وقد كان هذا جائزا وليس زنا. نعم.
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا.
نعوذ بالله. نعوذ بالله. نعم.
فمن جوز موت أحد من الأنبياء
كما قال العثيمين هو يقر عن نفسه بأنه من أصل زنا وحر، هذا إقرار، لكن لا يقر على غيره بذلك، كاللذين تجادل في المني هو طاهر أم لا، فهذا يقول نجس فأخذها، فقال خلاص أنت تأبى إلا أن تجعل أصلك نجسا، خلقت من مادة نجسة. نعم.
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما.
هذه أوجه، ليست أوجه يدفع بها أثار. بعض الإخوة انتبههم قد يتحمس يعني يقول ما مثمين مين وأوجه مين، هذه أثار خلاص نقدم أثار صحيحة إلى النبي، لا تبالي بأحد، والسلف ما يخالفون أثارا صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما اتضح أنها شريعة من قبلنا. القرآن نفسه في ماذا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن علي مسجدا، نقول هذا مستحيل أن يثبت، هذا القرآن، لكن ما التوجيه وما التأويل؟ من الذين قالوا؟ وما معنى لا تتخذن علي مسجدا؟ وهل كان هذا في شريعة اليهود والنصارى؟ وماذا لو كان في شريعة اليهود والنصارى والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى؟ هذا نص ثابت، قرآن، هذا قرآن. ومع ذلك واستدل به القبوريون والصوفيون، ومع ذلك وقف العلماء وقف التأويل، وقف التفسير، وقف فهم، مقام الأنبياء محكم، ومقام الأنبياء لا يطعن فيه معصية صغيرة، فإننا نعلم أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكن انتبهوا ماذا قال العلماء في الصغائر، قالوا إلا المذرية، الصغائر المزرية معصومون عنها، مزرية، وهذا الذي ذكر عن بعض الأنبياء لهو من هذا القسم. طيب، وعلى التسليم أنها ليست مزرية كما قال الشيخ، هذه مخالفة، فإما أن يكون قد تاب وإما أن يكون قد مات على ذلك، وهذا شرك، إن لم تسمي شرك عبادة فهو شرك طاعة، المهم نوع من أنواع الشرك، إن لم يكن الأكبر فهو الأصغر، ويطر الأصغر هنا من الكبائر أو من الصغائر. فإن قلت هذا في التسمية فقط، وليس من الكبائر، قلنا تاب من ذلك أو لم يتوب. إن كانت التوبة أخبرنا عنها، فمن أكل الشجرة ذكرت التوبة في سياق متكرر في القرآن، سورة البقرة وسورة الأعراف فأين التوبة من ذلك؟ وليذكر الله عز وجل ذنب لنبي ثم لا يذكر توبته منه؟ أيليق بالنبي أن يموت على هذا الذنب؟ فإن كان قد تاب فأخبرنا، أو لم تكن هذه معصية فأخبرنا. نعم.
وإن كان تاب من الشرك فليليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه عليه السلام حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك.
نعم.
الوجه الثالث أن الأنبياء
إذا كان بعض الغلاة من الدعاة ما يقبلون توبة البعض إذا أراد أن ينتقدوا، حتى لو كان له، لو افترضنا كان له معصية ولا كان مع أهل البدع يوما ما، لو تابوا رد أبدا أبدا، ما أدري متى تقبل توبة عند هؤلاء، ما أدري متى تقبل توبة عند هؤلاء، إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا إذا وجدت ما قبلت. والله قبل توبة أنبياء ورسل، كيف إذا لم يوجد أصلا وإنما هو افتراض عقلي يزعمونه؟ نعم.
الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة.
لماذا؟ لأن الشرك إما أن يكون أكبر وما يكون أصغر، الأصغر أكبر الكبائر، إلا أن يكون هذا مثلا ممكن أن يقال قبل التشريع، لأن بعض العلماء قال لعل هذا وقع جهلا منهما، هذا كان قبل وقع جهلا منهما. طب اعتمادا على إيه؟ هذا إذا ثبت نتأول، لكن اعتماد على أثار ضعيفة لم تثبت وفيها ما فيها من النكارة، أن يأتي إبليس ويقول أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة ويعرض عليهما المخالفة مرة واثنين وثلاثة ويتهددهما، والنبي يعلم صبيا من صبيان الأمة، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. صار لإبليس تصرف في هذا، ويصدق آدم عليه السلام أن له تصرف أن يجعل له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، إيه يخلق لها ذلك ولا ماذا؟ كيف يوجد لها ذلك؟ ولا أفعلن سميه عبد الحارث، وفي أول أمر أبي أن يطيع تابلي، مما يعلمان أن هذا ممنوع. لو كان يجهلان ذلك لا أطعاه من أول مرة. ثم لما أدركوا بحب الولد سماه عبد الحال، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتهم، مع أن هذا خلاف سياق القرآن، لأن الله قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في بيته، هذا في الذرية. تقول إن رزقتني ولدا يا رب لأشكرنك، ثم إذا رزق الإنسان بالولد صار ينسب إما لغير الله يسميه بغير اسم الله، أو يأتي يشكر ربما أولياء وأموات، أو ينسب الفضل إلى غير الله. هذا الموجود في الذرية ولا يا إخوان؟ مثل ما وجد في بني آدم من قال في الأموال لنصدقن ونكون من الصالحين، ومن من عاهد الله لئن آتيتنا، ومن من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما أتاه من فضله بخلوا به. تماما مثل هذا أيضا من الناس من يقول لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم وما قام بحق الشكر. فتعالى الله عما يشركون باعتبار الجنس مثل وإن طائفتان اقتتلوا، أو باعتبار ما قد يتعدى. هذا يقوله الزوجان هذان، ونفسه يقوله غيرهما واواوا إلى آخره. فبهذا التعدد تعالى عما يشكون بما باعتبار المجموع الذي يقع منه ذلك، بهذا تستقيم الآية. هذا الذي ذكر الله في كتابه. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. والأثار فيها أنهما سمياه عبد الحارث لما أدركهما حب الولد حتى لا يناله ما يناله. يبقى إبليس هو الذي أتاهما وليس الله، وإلا في كل مرة إبليس يأبون فيخرج ميتا فيخرج ميتا. نعم. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، يعني ما ذكر من التخويف. إبليس يقف لآدم وحواء أكثر مرة، شوفوا يتعدد الحمل، يعني هذا ليس مرة، تعدد الحمل تعدد الحمل. وآدم عليه السلام ما ينتبه ويدرك حب الولد، ويعلم أن الله إذا قدر ذلك كان حتما ولابد. إخوان بارك الله فيكم إخواني، وهذا ليس خارج الحمد لله قواعد العلماء. العلماء يقولون بأن أخبار بني إسرائيل تعرض على شريعتنا، ومعلوم أن هؤلاء كانوا ينتقصون أنبياء الله ورسل الله. نعم.
الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.
طبعا. نعم.
الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن
يعني
في قوله
الأولى ما قال أنا أريد أن أخرجكما من الجنة، وإنما قاسمهما إني لكم لابن ناصحين. قال آدم إن لك لا تجوع، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نعم.
الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلنا
يعني كان له طريق في الوسوسة والإغواء، إنما المرة هذه بعد الدرس الأول يعود آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. فتلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم اجتباه ربه بعد المرة الأولى، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعود فيطيع إبليس القائل أنا صاحبكما. هذه الرواية عن بني إسرائيل وهي لا تصح. إلى ابن عباس ولا إلى مجاهد ولا إلى سعيد بن جبير. نعم.
قال الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.
نعم.
الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان.
جرير أن هؤلاء عما يشركون في الذرية وليس في آدم وحواء. لماذا؟ لأنه ذكر ذلك. نعم.
فهذه الوجوه تدل على أن القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال.
تعبير رحمه الله باطلة هذا صراحة هو الأليق بهذا المقام. نعم. لأنها لا من جهة الإسناد ولا من ثابتة ولا من جهة المعنى مقبولة. لا من جهة الإسناد ثابتة ولا من جهة المعنى مقبولة. لو صحت من جهة الإسناد لردت من جهة المعنى، فكيف وهي لم تصح؟ لا من جهة الإسناد وفي المعنى نكارة شديدة. نعم.
قال والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم، وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع فالمرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة.
نعم.
الوجه يا شيخ. نعم.
فالصحيح أنه ممكن وأنه حجة، أنه ممكن وأنه حجة، وقد تجتمع الأمة، ومعنى الاجتماع إذا لم يعرف يعلم فيها المخالف الذي له قول، هذا مستطاعون العلماء الذين لهم قول والعلماء المعتبرون إذا اتفقوا وأجمعوا على هذا الشيء هذا مستطاعون، فنقول أجمعت الأمة. لو افترضنا أن واحدا في أدغال أفريقيا لا نسمع عنه ولا نعرفه وله قول آخر، فإن الله ما يجمع الأمة على ضلالة أبدا، وهذا المخفي في أدغال أفريقيا ما يعلم عنه أحد، يكون عنده القول الصواب وسائر الأمة المعلومة المشهورة لا تكون على الصواب. وهذا جار ليس في الأحكام، في كل شيء، الأخبار إذا اتفقوا عليها، الأحاديث، ما يمكن الأمة تتفق على أن هذا الحديث صحيح وتتفق ثم يكون في سائر العصور، لأن البعض يقول هذا الإجماع في عصر الصحابة فقط. طيب الأمة لما صنفت في الرواية وكذا وقالوا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح متفق عليه على صحته، يعني هل نقول احتمال أن عالما من علماء الحديث يكون في غابة من الغابات وله قول يخالف فلا ينبغي أن تقول هذا الحديث مجمع على صحته؟ حسبنا والحمد لله أن أئمة الحديث المعروفين اتفقوا على صحته ولا يعلم ابنه مخالف. وإذا كان الصحابي يقول القول ولا يعلم مخالف فيعدون ذلك إجماعا، فكذلك أيضا ما نقول الواحد طالما الأمة اتفقت، الأمة المعلومة المعروفة الوسط اتفقوا على هذا، ف إن قولهم يكون حج، والله عز وجل مقتضى حكمته أنه لا يكون الصواب مع واحد غير معلوم مجهول ما يعرفه أحد ويكون الصواب معه ولا يسمعه أحد، يكون في جوف بيته والصواب معه، والأمة التي تفتي وتعلم وتقود الأمة من العلماء يجتمعون على ضلالة. فما الذي كلفنا الله به؟ عندنا إجماع، الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا الأمة هذه لم يعلم فيها المخالف، لم يعلم فيها المخالف، هذا يعد إجماع. البعض يقول نسميه لا نعلم خلافا، نسميه اتفق علماء الأمة على كذا، بدلا من لفظة إجماع سميه ما تسميه، المهم هل هذا الاتفاق يكون حجة؟ طالما أننا لا نعلم خلافا والأمة المعروفة تعرف هذا، فالإجماع حجة إلى آخر الزمان. متى وجد هذا الإجماع فهو حجة، خلافا لمن أنكره بعد عصر الصحابة، بل هناك من أنكره في عصر الصحابة بعد تفرقهم في البلدان. انتبهوا، حتى عصر الصحابة، إنما كان في عصر الصحابة يوم أن كانوا مجتمعين، أما لما تفرقوا في البلدان قالوا لا، فضلا عن بعد عصر الصحابة. وهذا شدد في أهل الظاهر حتى قالوا بإجماع الصحابة، ثم بعد ذلك ابن حزم نفسه في المراتب، مراتب الإجماع، يعد ذلك لما بعد عصر الصحابة. ولهذا هذا الرجل متناقض، لما ترجع إلى كتابه الإحكام ثم كتاب المحلل ثم كتاب المراتب إجماع، في مسألة الإجماع تجد كلاما مضطربا جدا، ما يستقيم على حال. كذلك وجد من المتأخرين من قال بأن الإجماع ليس بحجة، وتأولوا اجتماع الأمة أن الأمة تجتمع على ضلالة، قالوا نعم الأمة ما تجتمع على ضلالة، لكن وارد أن تجتمع على خطأ. هذا قررها مثل الصنعاني، ومن المتأخرين الذين له كلام يرد وهو خطأ من المعاصرين الشيخ مقبل في هذه المسألة. لو تأتي بكلامه في الإجماع، سياق كلامه في الإجماع، فكلامه خطأ وغفر الله له في ذلك. وأنا يعني أبرز هذه بحيث أن ما أحد يقرأ للشيخ مقبل فيقتر بهذا الكلام. الأمة ما تجتمع لا على خطأ ولا على ضلالة، الأمة لا تجتمع لا على خطأ ولا على ضلالة، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أحد قال بأن هذا خاص بالصحابة، والله قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والعلماء لما عرفوا الإجماع ما عرفوه تعريفا يقتصر على عهد الصحابة، قالوا اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم حديث. يبقى اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين، هؤلاء المجتهدين معروفين للأمة ترجع إليه، كما قلت لكم واحد في غابات ما نسمع عنه، الأمة كلها تتفق على قوله، وهو ما أحد يسمع، ربما زوجته ما تسمع عن الحق الذي عند لنا عمية ما تدري، فيكون الحق معه على سريره ثم يموت بهذا الحق والأمة يخفى عليه هذا الأمر. الأمة تتفق على صحيح الحديث وهو عنده ضعيف، أو تتفق على ضعف الحديث وهو عنده صحيح. لكن صحيح هناك إجماعات حكيت وليست كذلك، ولهذا العلماء صار لهم تحفظ في العبارة، ما في إشكال نتحفظ في العبارة، ما في مشكلة، لكن يبقى أننا لا نخالف أمة معلومة معروفة اتفقت على هذا. فلما يكون عندي أحاديث البخاري ومسلم والأمة تتلقى ذلك بالقبول على العين وعلى الرأس. لما يكون عندي حديث الأمة تصححه ويأتي واحد اليوم من المتأخرين يقول وضعيف، لا أبدا، ما أهبله. الأمة في هذا العصر أحد خالف الحديث على هذا النحو بهذا الطريق، الأمة اتفق على تصحيحه على تضعيفه، فلا عبرة بكلام أي أحد يأتي بعد ذلك. فاتفاق المجتهدين من أمة محمد، إنما غير أمة محمد لا، اتفاق العوام لا، اتفاق مجتهدين، ما هو بالأمة بعاميها ومجتهديها. بعد موت النبي، لأن في حياة النبي لا يقال إجماع، لأن الحجة في الكتاب والسنة، النبي هو المرجع وليس إجماع الأمة. لكن قد ينقل النقل على اعتبار أن الصحابة كانوا يتحدثون، كانوا يقولون، مثل ما قال ابن عمر كنا نتحدث النبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فحينما نعبر أن الصحابة أجمعوا على هذا أو اتفقوا على هذا، ليس معناه الإجماع اللي هو الاصطلاحي، لأنه ليس في عهد النبي يقال إجماع، في عهد النبي يقال النبي، يقال النبي. على حكم حديث، هذا هو الإجماع في عهد النبي، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد تابع التابعين. فإن هذه الأمة مرحومة معصومة، وإجماعها حجة في كل زمان وعصر. ولهذا العلماء لما قالوا هل يشترط انقراض العصر أم لا، يعني لو اتفق علماء الأمة اليوم وبعد شهر حصل خلاف وما زال المتفقون أحياء، ينقض هذا ولا ما ينقض؟ فيه خلاف. والصحيح الذي لا يصح خلافه ما ينقض هذا، بل لو رجع واحد ممن حصل به الإجماع غدا لم يعتبر برجوعه، هو لم يعتبر برجوعه، لأن الله يرحم هذه الأمة ويحفظ هذه الأمة التي هي شهيدة يا أخواني ليس على أبنائها، بل هي شهيدة على الأمم السابقة كلها، أن أنبياءها قد بلغوا، رضي الله شهادتها في سائر الأمم، ولم يقبل شهادة أمة علينا، نحن شهداء على الناس وليس أحد شهيدا علينا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واحد يقول طيب النبي سمى الأصحاب والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعده، نعم
كلام الشيخ مقبل شفنا،
نعم
سنة العلامة مقبل.
يعني أنا حينما أورد يا أخواني بعض كلام علماءنا ومشيخنا جزاهم الله خير وهي زلات، ما أقصد أن أفجر أخطاء حتى من أجل التشويش، لا، لكن الموضوع إذا اتصل به نقل، هذا النقل يحتاج وقفة فلابد أن نقف. لماذا؟ لأنه نقش بعد تقرير العلماء أن يطلع أخ على مثل هذه النقلات فيظن المسألة خلافية، أو أنه بهذا يرفع الكلام الأول، هذا هو الغرض بارك الله فيكم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما مدى حجية الإجماع، فقال رحمه الله أما بعد فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة.
من الذي قال بأنه ليس بحجة؟ من العلماء الذي قال بأنه ليس بحج مطلقا هكذا، إنما مناط وجوده من عدمه هو الذي تكلم فيه العلماء. نعم.
أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
طيب، ولما رددنا إلى الله والرسول ماذا كان؟ كان: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. كان: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كان: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كان: وإنه من يعش منكم بعد فصارة كثيرا. كان لما رددناه وجدنا هذا الجواب. نعم.
وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبقول الله عز وجل:
ولما رددنا فيه الحكم إلى الله كان ما ذكر. ها.
وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
ولما اتبعنا ما أنزل إليه من ربنا وجدنا ما ذكر. ها.
وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وعرفنا أن الصراط صراط المنعم عليهم، وأنه الصراط المستقيم المنعم عليهم، وليس المنعم عليهم هو النبي فقط، وليس المنعم عليهم هم الصحابة فقط، بل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند
هذه الآية: ندخل على الشوكاني والصنعاني على طول وابن حزم. ندخل على الشوكاني والصنعاني وابن حزم هذه المسألة. نعم. وابن حزم كلامه مضطرب في هذا مردود، والشوكاني أخذ طرفا منه وطرفا من غيره. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، يعني قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآية، يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله.
صح. العالم وليس الأمة. والعالم إذا لم يكن معه الدليل، لأن العالم لو معه الدليل ولا يوجد شيء يرفعه فتكون مشاقة العالم مشاقة للرسول. تبهتم يا إخوان؟ لا بد نرجع إلى قواعد يا إخوان. أولا الكلام في الإجماع، إجماع أمة مو بعالم، والعالم كذلك عند من ثبت عندنا أنه يقول بالسنة ويقول بالحق، فمن شاقه لا يقال شاق عالم، إنما شاق الدليل، شاق السنة. قال الشافعي رحمه الله: وقد أجمعوا على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعى لقول أحد. وقد استبانت لنا السنة في قول عالم، هل يجوز مخالفته؟ ولهذا لما قال العلماء في بيان الإجماع وأنه اتفاق مجتهدي الأمة في عصر عصور، ماذا لو كان في الأمة اثنان فقط من المجتهدين؟ ماذا لو كان في الأمة الثلاثة؟ ماذا لو كان في الأمة الأربعة؟ فحينئذ يكونون هم الأمة. لو افترضنا، ولهذا لما قال النبي بحديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة، الطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة وعلى عشرة، كل هذا طائفة. نعم.
وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد الفحول. أما الحديث الذي هو لا تجتمع أمة هذه الأمة على ضلالة،
عرفنا كلام الشوكاني وأنه ما في رفع هذه الحجة، وعرفنا أدلة من ذكرهم الشيخ من أنهم لا يرون حجة الجماعة كيف الرد عليه. نعم.
أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل هذا الحديث، استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني ورحمه الله: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نفي الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ضلالة في النار. أما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
سبحان الله، هذا من أعجب ما يكون، ويرده كون الأمة مرجعا. كيف مرجعا وهي خطأ؟ نحن ما نتكلم عن ضلالة الآن. كيف تكون المرجعية مخطئة؟ معناه أن دين الله يخفى على مجموع الأمة، أن دين الله خفي على مجموع الأمة، واتفقت الأمة على العمل بخلاف دين الله سبحانه وتعالى، لأنها أخطأت لكنها ليست أثيمة لأنها مجتهدة. إنما النص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. اجتهد الحاكم، اجتهد الحاكم، لكن أمة لا نجزم، نقطع، نوقن أن الأمة لا تجتمع على خطأ. ليه؟ لأن الأمة مرجعية، والنبي قال: ما أنا عليه يوم أصحابي. فكيف يتصور أن ما أنا عليه يوم أصحابي يمكن أن يكون خطأ؟ كيف يتصور أن يكون سبيل المؤمنين خطأ، طريق المنعم عليهم خطأ؟ كيف يكون هذا؟ لهذا أنا أقول بهذه المناسبة: القراءة في كتب ابن حزم، كتب الصنعاني، كتب الشوكاني تحتاج أهلية، تحتاج أهلية سابقة، لا سيما ابن حزم، لأنه يخطف القلوب برفع شعار نحبه جميعا: علينا بالآثار، علينا بالسنن، لا نبالي من خالف، كلنا يحب هذا الشعار، كل سلفي يخطف قلبه كلمة الآثار. لكن بفهم علمائنا، ليس بفهم من أنكر قياسا، ليس بفهم من وقف عاجزا في تعليله أمام مسائل يضحك منها الصبيان، حين يكون إذا بال الواحد في البئر مباشرة تعلق الحكم، وأما إذا بال في إناء فصبه ما تعلق بذلك الحكم. إذنها صماتها إن تكلمت ما يصح، إبطال التعليل حتى أتى بالعجائب، كل هذا تعظيما للآثار. الرجل الذي وقف ضد الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم عرفة، الأمة تروي أن النبي جمع بين ظهر وعصر وهو يقول صلى الجمعة. هاتوا دليل، هاتوا لفظة، لفظة كده في الرواية تقول إنه ما صلى الجمعة، 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 النص، ما الجمعة. يا إخواني، كتب ابن حزم، كتب الصنعاني، كتب أنا ما أقول لكم حرام قرأته، لا، أنا أقول تحتاج إلى أهلية وفيها خير ينبه على العلماء، لكن تحتاج إلى أهلية سابقة، وليس كل واحد يصلح أن يقرأ في ذلك. أنا أنصح بحكم خبرة اعتبروها ضعيفة. وعلينا بالسواد الأعظم في تقريراتهم في كذا في كذا وفهمهم لهذه النصوص. واحد يقول لما تتبعنا ابن حزم في بعض مسائل أيام كورونا وصلاة الجمعة وصلاة ونقول ابن حزم يخالف في القياس ويخالف الأمة، يقول ماذا لو خالف ابن حزم هذا؟ ايه الإشكالية يعني في إنكار القياس؟ ايه الإشكالية؟ احذروا بارك الله فيكم، احذروا بارك الله فيكم. نعم أكمل.
وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنزلت أهل حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
قولوا أنتم يا أخوان، أولا على حكمك مو بحكم أمة، هذه واحد. الثاني على حكمك في مسألة الاجتهاد، إنما فيما حكم الله به وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو قطعي الثبوت قطعي الدلال، ما ننزله مع الحكم. مثل ما نوجه السائل الآن لما يقول: يا شيخ ما حكم الدين في كذا، في مسألة اجتهاد، تقول: لا، قل ما تقول في هذه المسألة، لكن حكم الدين في مسألة اجتهاد ما أحد يقطع بهذا، ما أحد يدري الحق عند الله ما هو. فهذه المسألة أنزلهم على حكمك، كذلك على ذمتك وعهدك، لا على عهد الله ورسوله. هذا في مسائل الاجتهاد، أما في المسائل المقطوع بها ننزلهم على حكم الله. نعم.
فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى
ولا تصلح إلا لشبهات، ليست أدلة، إنما هي شبهات نخالف بها ماذا؟ نخالف بها إجماع الأمة على حجية الإجماع. لكن الكلام إنما هو في مناط هذا، مناط وقوعه، هذا هو. نعم.
فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة.
سبحان ما أنا عليه اليوم وأصحاب، الله أكبر، كلهم في النار الواحدة. قالوا: من يا رسول؟ قال: الجماعة. في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. الوعيد هذا ما في إلزام. وكيف خرجنا عن هذه الآيات؟ الشيخ ما أورد حرفا واحدا تخرج بعنا للآيات، يورد كلام الشوكري فمن يشقق الرسول يقول السنة وليس كلام العالم. احنا تكلمنا عن كلام العالم، تكلم إجماع أمة مو كلام عالم، ولو عالم كما بينا من قبل. ثم السنة هي التي دلت على ذلك، السنة هي التي قالت ما أنا عليه لمصحاب، لأن حتى في كلام الشيخ ما استثنى حتى عصر الصحابة، لما الشيخ تكلم بإطلاق عن حجية الإجماع، ولما نقل كلام الشوكاني كلام الصنعاني. ولو كان الجميع يستثني الصحابة فما الدليل على استثناء الصحابة دون الأمة؟ لكن كما قلنا الكلام يكون في المناط صحيح، هناك إجماعات نقلت وليست إجماعات، إنما هذا بحسب ما يظهر للعالم حينما لا يعلم مخالفا فيما يعلم قد ينقل إجماعا. ولهذا بعضهم يتحفظ، أجمع كل من نحفظ، من نحفظ كما يقول ابن عبد البر وكما يقول ابن المنذر وغيرهما، لكن يبقى حجية الإجماع. نعم.
قال: ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط.
يا الله يا الله، والقياس
يرد الشيء.
والسنن ما أتت بالقياس. رأيت على أو كان على أبيك دين كنت قضيته؟ ألك إبل؟ والكتاب والسنة ماذا قال؟ قال بالقياس. تلك الأمثال نضربها الناس يوم عقلها إلى العالمون. هذا كلام الشيخ زلة قوية وخطأ محض، لكنه ظن أن هذا هو الحق، وأن كما تقولون كما سمعتم ما ينطلق من قاعدة يعني لجماعة ولا طائفة، إنما يحسب أن هذا هو كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مردود خطأ، ذكرناه للحذر منه، ذكرناه للحذر منه من هذا الكلام. كتاب وسنة. طب وماذا في الكتاب والسنة؟ ماذا في الكتاب والسنة؟ الإجماع والقياس. ماذا في الكتاب والسنة؟ الإجماع والقياس. نعم.
قال: وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما.
وليس ملزما، بل هو الملزم، والإجماع هو الملزم، لأن الشرع دل على ذلك. نعم.
لو تتم يا شيخنا كملها.
نعم
كملها
ماشي ماشي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على أنه يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين.
كيف هذا؟ ما أدري. ثم أن النبي قال: ها؟
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،
قال
عضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ: قال فهذا دليل على أنه يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسنة الخلفاء
ما ذكر،
وما أنا عليه اليوم أصحابي، ما عليه الصحابة، ما عليه اليوم أصحابي. نعم.
ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين: صريح وسكوتي. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد،
لو قال لأن سنة الخلفاء هي من سنة النبي، وسنة الصحابة من سنة النبي، وليس الخلفاء فقط إذا أجمعوا، وسنة الأمة من سنة النبي إذا أجمعوا. الأمر الأهم يا أحمد أن الإجماع له مستند من الكتاب والسنة ولا يخرج عنهما، إما أن يكون له الدليل المباشر من الكتاب والسنة، نقول أجمعت الأمة على أن الصلوات خمس، ما هو إجمعه ده إجمع ولم ينازل في أحد في هذا، لكن مستند كتاب وسنة إجماع. وإما مجموع النصوص بمقاصده وقواعده فيجمعون على الحكم المستنبط من جميع النصوص، لكن ما أحد قال بأنه ليس له مستند. هناك من قال بأنه في نفسه وحجة في نفسه، وليس باللازم أن أسعى المستند، يعني ليس باللازم أن أعرف المستند. نعم نقول ليس باللازم أن تعرف، لكن هل في إجماع شرعي ينفصل عن الكتاب، منفصل عن السنة، إما المباشر وإما بمجموع النصوص والمقاصد ومصالح الشريعة التي أتت بها ومفاسدها التي أتت بدرئها؟ ما في إجماع شرعي لابد من نسبته للشرع. وعليه إذن الإجماع قياس، قياسان، قياس ملغى بالقياس المعتبر، إلحاق مسألة فيها نص بعينها بمسألة ورد فيها النص لعلة في حكم لعلة أهم، ويضع العلماء الضوابط في الفرع والضوابط في الأصل والضوابط في العلة حتى ينطبق الحكم، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوضحها وقاس النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. يا أخي ده ابنك الصغير بقول لك اشمعنى أخوي سبحان الله، تعطي الولد ده سنتين يا أخواني، سنتين ما يعرفش بيتكلم إلا عاوز كذا، تيجي تقول اشمعنى؟ طب ما أنت أعطيت فلان يعني ألحقني به، ألست ولدك؟ وتجلس ممكن تبحث معه ثلاث ساعات عشان تفرق له بينه وبين أخيه، يعني أمر معروف، يعني أمر معروف. الشريعة من قواعدها الكلية العامة العظيمة أنها لا تفرق بين متماثلين. ماذا قال عمر أحمد لأبي موسى في رسالة المشهور؟ ثم انظر ماذا النظائر وكذا، وألحق النظائر بمثيلتها أو كما قال، حتى صار عندنا علم يسمى بعلم الأشباه والنظائر، وعلم يسمى بعلم الفروق، معرفة الفارق والشبيه والنظير من أهم العلوم وأخصها التي يتعرف الإنسان. وإن شاء الله يعني للبحث محل توسع بعد ذلك في الإجماع، لأن أنا ناوي أتوسع في هذا البحث إن شاء الله الإجماع والقياس لوجود من يشوش سبحان الله، وإلا المسألة الحمد لله يكفيك فيها ما صارت عليه الأمة، وهذا إن تحاكمنا إلى الله والرسول وجدنا الإجماع والقياس، وليس الإجماع والقياس نعارض بهما الله والرسول. نعم في شيء؟
باقي. قال ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين، صريح وسكوتي. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، ويجمعون على هذا الأمر، وهذا لا يتيسر.
طيب كونه لا يتيسر، المسألة متعلقة بالحجية ولا متعلقة بالمناط اللي هو تحقق وقوعه؟ هذا عدول عن أصل المسألة. نعم.
حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول،
هذه كلمة أحمد التي كأنها نص من القرآن، من ادعى فهو كذب،
من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب، ما يدري لعله مختلفوا.
ما قال الإجماع ليس بحجة، كلام أحمد في المناط وليس في الحجية. ثم إن أحمد كلامه ماذا؟ أحمد ينقل إجماعات، لكن كلام أحمد في ماذا؟ تحرى، اختر الأسلوب الأولى، قل اتفق. نعم.
وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في أمر وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر هذا.
لو كان وقفة الشيخ مع الإجماع السكوتي لقلنا العلماء تنازعوا فيه، إنما الشيخ ما وقف مع الإجماع السكوتي ولا وقف مع مناط وتحقق وقوع من عدم وقوعه، الشيخ بيتكلم تحت عنوان اسمه حجية الإجماع، ويقول كتاب وسنة. يعني حتى أهل الظاهر يقولون إجماع، بس يقول إجماع صحابي، والشيخ ما قال إجماع صحابة واستثنى إلى الآن، يعني في ما تقرأه اللي هو ماذا؟ اللي هو علمنا أنهم اتفقوا. هل الشيخ استثنى؟
كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم، ويقول أبو محمد بن حزم
هذا الأب. نعم.
قال في كتاب إحكام الأحكام، قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة، يعني معناه العمل بالكتاب.
هتلاقي مراتب الإجماع من هنا، هتلاقي هنا المراتب. نعم كما قال.
قال قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة. ثم إنهم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإلا
ثم يقول قال ابن حزم إيه؟
قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة.
طيب تمام.
يعني معناه العمل بالكتاب والسنة، يعني
طيب
هكذا.
تمام.
ثم إنهم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة، وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده. هذا كل ذا كلام شيخ مقبل
الشيخ. طب معلش أعد تاني من أول كلام ابن حزم. يقول قال ابن حزم،
قال ابن حزم في إحكام الأحكام، قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة.
قد أجمعنا على الإيه؟
قال ابن حزم قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة.
طيب هنا ماشي،
يعني معناه العمل بالكتاب والسنة.
ابن حزم يرى الإجماع، ابن حزم يكتبس مراتب الإجماع، صح ولا يا أخوان؟ ابن حزم يرى الإجماع ولا ما يرى الإجماع؟ ابن حزم له كتاب مراتب الإجماع، ابن حزم له كتاب مراتب الإجماع، الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري يقول أما بعد. انظروا في الإجماع، وأنا يعني ناوي أتكلم كمكتوب بس يعني نرضع الجزئية هذه فقط. أما بعد، فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. شوف فإن الشيء إذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به، ولم يتعنى المختصمون في البحث عن مكانه عند تنزيل فيه، ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله، فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا. طيب، ده بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإجماع. طيب تعال بقى إلى كلام ابن حزم، أنا بس بعطيك هذا الشيخ مقبل، شوف انظر إلى كلامه عن ابن حزم، وابن حزم يقر هذا. طيب الشيخ مقبل حينما قال هذا فعلا نقل عن ابن حزم مثل هذا، لأنه المتناقض. ماذا يقول ابن حزم في كتاب الإحكام؟ يقول إنما علينا طلب أحكام القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله، إذ ليس الدين في سواهما أصلا ولا معنى لطلبنا. هل أجمع على ذلك الحكم أو اختلف فيه؟ تخيل ابن حزم في الإحكام ماذا يقول؟ إنما علينا طلب أحكام القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس الدين في سواهما أصلا ولا معنى لطلبنا. هل أجمع على ذلك الحكم أو اختلف فيه؟ هذا ابن حزم نفسه. طب ابن حزم نفسه يقول في المراتب المقدمة، أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. ولذا قال وإنا أملنا بعون الله أن نجمع المسألة صح فيها الإجماع ونفرد عن المسألة وقع فيها الخلاف، مع أنه يقول هنا ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو اختلف فيه. طب على ما صنفت في الإجماع؟ يحيرك ابن حزم، الإحكام، المراتب، المحلة. انتبه يا أخي أنا بس أعطيتك طرفا لا ترفا بالتاء، أعطيتك طرفا لتعلم أن المسألة إن وقعت هنا وناقشت ابن حزم صنعاني شوكاني كلام الشيخ مقبل أخشى عليك. هذا سبب إرادي بس، يعني نتفة في كلام الشيخ مقبل ومرجع كلام ابن حزم. هذا ابن حزم هو. نأخذ أي ابن حزم، أي القولين له، الذي جعل مخالف الإجماع كافرا وكذا، ولا الذي جعل الكتاب والسنة دين الله عز وجل ولا معنى لأن نطلب الأحكام في غيرهما ونقول مسألة أجمع عليها أو ما أجمع عليها؟
يختم شيخنا يقول
نعم.
ثم انهم يقولون ان الاجماع لابد له من المستند، فنقول ان صح المستند فهو الحجة، وان لم يصح المستند فليس بحجة، وليس الاجماع بحجة، هذا الذي نعتقده وندين الله به. وان كان بعضهم يقول
وهذا الذي نعتقد انه باطل وانه خطأ وانه مردود. نعم، واننا لمع امة الاسلام في رد هذا. نعم، والشيخ ما ذكر الا ابن حزم، وابن حزم نفسه قرأت لكم كلامه في مراتب الإجماع. إن رجعت إلى المحلة وجدت كلاما آخر في إجماع الصحابة. من الإجماع هذا إجماع ماذا؟ إجماع الصحابة. طيب خذ إجماع الصحابة في المحلة. هنا يقول لك ماذا هنا بقى في المراتب؟ ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل، وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر النزاع، وفي بحرها سبح المخالفون. فأحد الطرفين هو ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب، فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم، اتفاق جميع العلماء على وجوبه. فين الصحابة؟ جميع العلماء ثم قال هذا في المقدمة، وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه، وقوم عدوا قول الأكثر إجماعا، وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه، وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا، وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوا إجماعا، وقوم عدوا قول الصحابي الذي لا يعرفونه له مخالفا من الصحابة لم يشتهر ولا انتشر إجماعا، وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا، وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعا، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله إجماعا، وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر، ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من المسائل ما ذكروا أنه إجماع. ومن شرط الإجماع، انتبه بقى إلى أن قال ومن شرط الإجماع الصحيح أنه أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك، فلو كان ما ذكره إجماعا لكفر مخالفون بل لكفروا هم لأنهم يخالفون كثيرا، ولبيان ذلك كذا. إلى أن قال وقال قوم الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم تقدم قبل فتك مسألة خلاف، وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف، وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصله له. رد القول بين إجماع الصحابة فقط، وقوم قالوا إجماع وإجماع الصحابة فقط، وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم تقدم، وهذا هو الصحيح. طيب في الإحكام يقول إيه؟ قال أما من خالف أن إجماع أهل كل عصر، أما من خالف أن إجماع أهل كل عصر فهو إجماع صحيح، فقول باطل لما ذكرنا من أنهم بعض لا كلهم، لكنه حق لما ذكرنا من قبل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. ورد القول بين الإجماع وإجماع الصحابة. لما نأتي في المحلى سوف نجد أنه يقرر أن هذا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنه. طبعا نقف عند المقدمة هذه إن شاء رب العالمين لأنها مهمة. فهذا الرجل متناقض في تقريراته وكتبه فيها الخلاف، إحكام المحلة المراتب المراتب. نعم
قال الشيخ المستعان. قال الشيخ مقبل وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النظام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل وليس المعتبر بفلان وفلان، والله المستعان.
انتبهتم؟ ما قال لكن العلماء قالوا، قال لكن المعتبر بالدليل، هذا الذي غاب عن الأمة كلها هذا الدليل. سبحان الله سبحان الله، الله المستعان الله المستعان، هذه زلة قوية. نعم
شيخنا، وجه حجة الإجماع من قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه
فين
الله ورسوله، كما ذكر شيخنا أن هذه الآية من أدلة.
خلاص خلصنا ببحث هذا، نعود بقى للشيخ العثيمين. خلاص يا أخواني ها نحن قد عد. نعم اقرأ بقى. تؤخذ من الإجماع تحريم كل اسم معبد غيره. أعد. نعم.
قال تحريم، قال تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
ممكن ممكن هذا به يرد على من فهم من عبارة أحمد أن كل من ادعى في أي عصر هذا كذاب. لا ممكن، لكن أحمد يريد التحرز من هذا ويريد أن ينقل لك العبارة السالمة. نعم. وأنه حجة بدليل الكتاب والسنة لقوله تعالى،
لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
وإن هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة.
فأنت تقول يا أحمد ما الوجه؟ الوجه أنه قال فإن تنازعتم شيء. طب إذا ما تنازعتم فالقول قولكم، إحنا ما تنازعنا. يبقى هنا دل هذا على إمكانية وقوع الإجماع وأنه حج. نحن ما تنازعنا، إن تنازعنا حصل خلاف بيننا كانت الحجة مع من معه الدليل. لكن الحمد لله إذا ما وقع التنازع وكنا على قال الله قال الرسول ومقبلنا تنازع فهذا إجماعنا الحج. نعم. المستند إلى الكتاب وإلى السنة. نعم. هذا ابن القيم في الإعلام، وهو كتاب مهم نفيس في الإعلام يوجه كلام أحمد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا عن الإمام أحمد، يقول ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد وادعى هذا الإجماع ولم،
وكان غرض أحمد هو الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع الذين كانوا يقولون الأمة أجمعت على كذا على قولهم واعتقادهم، فكذب أحمد أمثال هؤلاء لا على الأمة الوسط، لا على أمة المجتهدين. نعم.
ولم يسغ تقديمه على الحديث الصحيح. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال فيه لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. ولكنه
دعوة هذه دعوة بشر المريسي والأصم في مسألة في ادعاء إجماع. نعم.
ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه.
نعم.
ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لا يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
طيب هذا هو، لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود. يبقى أحمد رحمه الله كما قلت لكم كلامه في ماذا؟ في التحفظ. كلامه فيه الرد على أهل البدع الذين يدعون ذلك مجازفة لا على استبعاد وجوده. لذا احنا قلنا فرق بين الحجية وبين مناط الوجود. نعم. طيب أعود لكلام الشيخ العثيمين. نعم. لكن الدعاء يعني هذا بحث يعتبر إن شاء الله يعني هو ملخص لبحث طويل، لكن هذا ملخصه، هذا ملخصه الحمد لله واضح. نعم.
قال لكن الدعاء الإجماع يحتاج إلى بينة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ليس معناه عدم وجوده، لكن يقول يعني الذي نجزم به ونقطع وظهر هو إجماع الصحابة. بعد ذلك عبر التعبيرات السالمة. لكن يبقى إذا لم نعلم في الأمة خلافا، وإذا أمة الإسلام أمة الاجتهاد اتفقوا على وخالفا، لعل ما يقال لعلهم اختلفوا أو لعلهم أو لعله، يبقى هل هذا يكون حجة لنا؟ هل يصوغ لنا أن نخالف هؤلاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لما وضع هذا الضابط، لما وضع هذا الضابط معلوم أنه قد يوجد واحد الله أعلم، فلا نعلق هذا الحكم اللي هو عندنا اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على لعل واحدا، خلاص نحن ما ندري عنه. ربنا لا تؤاخذنا نسأل. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وإن شاء الله بإذن الله حكمة الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمة الله عز وجل أن الرب سبحانه وتعالى ما يجمع الأمة على خطأ، ويكون الصواب مع رجل في الغابات ما يسمع عنه أحد. نعم.
قال: ولما قيل الإمام أحمد إن فلانا يقول أجمع على كذا أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلك لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك.
تمام، هذا هو يقول. ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. نعم، هكذا يقول. فلهذا اشتد أحمد رحمه الله تعالى.
وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارا ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى، قال: الثانية تفسير الآية، يعني قوله تعالى. قال العلامة العثيمين: يعني قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية وسبق تفسيرها. قال الإمام المجدد رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قال العلامة العثيمين: وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. والصواب أن هذا الشرك حق حقيقة وأنه
نعم شرك. قال
والصواب أن
الثالثة أن هذا
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
أي نعم، هذا الشيخ محمد يقول رحمة الله عليه عبد الوهاب يقول أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها أو لم يقصد حقيقتها، لأن الشيخ يميل إلى تطبيب هذه الأثار ولهذا رحمه الله. هذا أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها، لكنها معصية، فأين التوبة منها؟ أين التوبة منها؟ نعم. ثم قال:
قلتم شيخنا إن شاء الله تامين يميل إلى تصحيح الأثر.
أي أثر؟ لا، محمد بن عبد الوهاب.
نعم. مصنف.
يميل أي مصنف.
قال العثيمين رحمه الله: وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. والصواب أن هذا الشرك حق حقيقة وأنه شرك من إشراك بني آدم لا من آدم وحواء. ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الرابعة، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قال العلامة العثيمين: هذا بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله صالحا أي بشرا سويا. وأتى المؤلف بالبنت دون الولد لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضا، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى، وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم في من كفلها ورباها وقام عليها. قال الإمام المجدد رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال العلامة العثيمين: وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة.
دي مهمة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، اعتمادا على أثر مين؟ أثر قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة. فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته.
نعم، فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة المنسوبة،
وما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده. والإنسان قد يطيع ملكا من الملوك الدنيا وهو يكرهه، فالشرك بالطاعة أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق. وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان ولم يعبداه عبادة، وهذا مبني على صحة القصة.
نعم، لكن هل يكون هذا جائزا؟ لا، هذا غير جائز. فيقول الشيخ: فالشرك بالطاعة أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذل له، ولا يكون شرك أكبر، ولكن طاعته أي اتباعا لأمره فقط. إذن اتباعا لأمر الشيطان فيكون معصية، وهذه المعصية سميت شركا، جعل له شركاء، ولا أقل من يكون شركا أصغر، وهذا يعصم منه الأنبياء، يعصم منه الأنبياء. نعم.
شيخ، أنا ذكر بعض الإخوة بعض توجيهات بعض العلماء الآخرين لكلمة مع أحمد.
نعم.
قال: وقال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع وليس ذلك على ظاهره.
تمام.
وإنما قال هذا على طريق الورع. تمام. نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث، وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، انتهى.
تمام. ونقل عن أحمد الإجماعات كثيرة. ذكر بعض الجامعين لبعض هذه الإجماعات، قال: ذكر في كتاب الطهارة نجاسة الدم الكثير الفاحش المسفوح، ذكر طهارة صوف الميت، ذكر وجوب تعميم الوجه بالمسح في التيمم، كل هذه إجماعات. ذكر إجماعا في إدراك الإدراك للركوع إدراك للركعة. ذكر إجماع في تحليل الصلاة للتسليم. إجماعات. نعم. ولهذا ولابن تيمية أيضا كلام في توجيه كلام أحمد. ابن تيمية يقول في المسودة: والذي أنكره الإمام أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمود. نعم.
قل أيضا شيخنا: في التقرير والتحبير ابن أمير الحاج الحنبلي قال: وقال ابن رجب إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين، وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة انتهى.
تمام، هذا ينقل يعني بعض عن كلام ابن تيمية في المسودة، لأن ابن تيمية قال لا يكاد يوجد بعد هذا، مش لا يكاد يوجد بعد عصر التابعين. يبقى رقم واحد أحمد يرى الإجماع، ويرى الإجماع بعد عهد الصحابة، لأنه في التابعين وتابع التابعين. وعليه يكون كلام ابن تيمية لما قال رحمة الله عليه، ابن تيمية لما قال الإجماع الذي ينضبط مكان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف في، وذكر أيضا هذا، فمعناه أن الإجماع الذي نتيقن يعني بهذا إنما هو الذي كان عليه أهل القرون الثلاثة وبعضهم كثر الاختلاف، ليس هذا ردا لحجية الإجماع أبدا. ولهذا الشيخ مقبل لم يذكر هذا عن العلماء المعتبرين، أن الإجماع ليس بحجة، لا يذكر عن العلماء المعتبرين. نعم، وأحمد نفسه رحمة الله عليه ذكر إجماعات عديدة كما ذكرنا يعني بعضها رحمه الله رحمه وسعه. إذن كلام أحمد كيف وجه العلماء؟ كما ذكرنا في أول البحث، إما أنه قال ذلك على وجه الورع وكذا ليس له في الحجية، وإما أنه اشتد على أهل البدع الذين احتجوا بالإجماعات على باطلهم، إما هذا وإما ذلك، لأن الإجماعات موجودة على لسان أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر إجماعات عديدة. نعم، هناك رسالة مجموعة يعني في الإجماعات التي نقلها أحمد رسالة فيها. نعم،
ابن الهمام.
نعم،
قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: ويحتمل قول أحمد من ادعاه أي الإجماع كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه، إذ لو لم يكن كاذبا لا نقله غيره أيضا، كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبد الله لا إنكار تحقيق الإجماع في نفس الأمر، إذ هو أجل أن يحوم حوله. قال: قلت ويؤيده ما أخرج البيهقي عنه، قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا نقل للإجماع. فلا جرم أن قال أصحابه إنما قال هذا على جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأن أحمد أطلق القول بحجة الإجماع،
أو قال هذا في حق من لا يعرف،
من ليس له معرفة بخلاف السلف،
ما يدري، فينقل إجماعا وهو غير دقيق، ما عنده معرفة بضابطه. نعم،
لأن أحمد أطلق القول بحجة الإجماع في مواضع كثيرة انتهى.
الحمد لله، هذا واضح سبحان الله. يمشي مع الأمة يا إخوان، يمشي مع الأمة يا رجل، ولا تتعثر، احنا فاضيين نجلس. الحمد لله، امشي مع الأمة المحيط، ما أقول الشارع ولا لا الحارة ولا المحيط اللي تمشي فيه الأمة، امشي وراه سبيل المؤمنين، ما تتخلف عنه بدعوة ماذا؟ بدعوة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما من أرشدنا إلى ذلك، الكتاب والسنة هما من قرر اتباع سبيل المؤمنين، الكتاب والسنة هما من قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هما من قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هما من قال والذين اتبعوهم بإحسان، هما من قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هما من قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، على الخطأ ليس على الضلالة، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف، من خالفهم ما يضره ولا يخذله، إلى متى؟ حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة، إلى قيام الساعة، ساعتهم التي أذن الله عز وجل كما جاء في الصحيح، يبعث الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم، ده نحن بإجماعهم نسترشد، لأن فائدة الإجماع ما يا أخوان، فائدة الإجماع أنها تقطع السبيل أمام ظنية الفهم. إحنا نقول النص قد تفهمه أنت وأفهمه أنا، تفهمه أنت فهما وأفهمه أنا فهما. إذا قيل إن الأمة أجمعت على كذا أفاد هذا شيئا، ألا وهو قطع النزاع في الفهم، وأن هذا لا مجال فيه للاجتهاد. هذه فائدة الإجماع. نعم
شيخنا، بعض الأسئلة على هذا الباب.
طيب
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول هل ما تصدره المجامع الفقهية من فتاوى اليوم تأخذ حكم
لا
الإجماع؟
لا لا، قريبة يستأنس بها لكنها ليست الإجماع. إجماع علماء مصر، إجماع المجمع الفقهي في مكة، إجماع مش عارف إيه هذا، لكن هو لا سيما في الصور المعاصرة والمعاملات المعاصرة والمستحدثات والنوازل من أقوى ما يستأنس به طالب العلم، من أقوى أبحاث كبار العلماء، المجامع إذا اتفقت في الصور المعاصرة الآن. ليه؟ لأن الصور المعاصرة هذه والنوازل تحتاج إلى أمرين، الأول إلى التصور، وهذا يرجع فيه إلى علماء الفن الخبراء بالمسألة، وهم قد قاموا بذلك ورفعوا الأبحاث إلى المتخصصين فيها. طيب الأمر الثاني بعد هذا التصور، إسقاط أدلة الشرع على ما تم تصوره، وهم الفقهاء، وهم من أقوى ما يكون في الأمة من علماء وعليه، فيكون الحكم الذي يتوصلون إليه إذا أجمعوا عليه واتفقوا عليه يكون مدروسا دراسة متعينة قد لا تستطيعها أنت وحدك، فهو من أقوى ما يستأنس به واهتم بطالب العلم، من أقوى ما يكون، لا نهدره ولا نقلل من شأنه، لكن إذا وضعناه على قاعدة ضابط الإجماع وحده وتعريفه نقول لا. ولهذا العلماء لم يقبلوا أن إجماع أهل المدينة ومعالي المدينة يعد إجماع وعمل أهل المدينة، ما وافقوا مالكا على ذلك، وحصل بين مالك وبين العلماء ما حصل فيها، فعملوا أهل المدينة وهم القريبون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالحق لوجود السنة العملية القريبة، ومع ذلك كم من مسائل ذكر فيها مالك رحمه الله هذا وهو مخالف فيها. نعم
شيخنا، سؤال ورد من السعودية من الأخ محمد، يقول ما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه كما جاء في بعض نصوص الأئمة؟
الإجماع المنضبط، الإجماع اللي منقوله والأمة متفقون عليه وما فيه منازع. لأخونا محمد، لأن هذا كما قلنا الإجماع مستند، له مستند، إجماع مستند، يبقى فهم نص، فما حكم من خالف فهما ونصا؟ هيقول عندي فهم، نقول الفهمه هذا هو الإجماع والنص، يبقى هذا تكذيب بالنص، هذا تكذيب بالنص. إنما يقول قائل هذا إجماع كذا، وقد يكون في مسألة نزاع أو آخره، اللي هو ما يسمى بالإجماع الظني، لا، إنما هذا الإجماع المتيقن اللي هو اللي نقلته الأمة واعتبرته بلا خلاف، ما أحد نزع فيه. نعم ليه؟ لأنه فهم ونص، فإذا استبانت لك السنة بالنص فقط ورددت هذا ولم يكن عندك حجة في ردها، فرد هذه السنة، فهذا يكفر صاحبه، فكيف إذا كان بهذا بهذه الإضافة فينضاف إجماع إلى نص، أي فهم إلى نص، أي لا تورد فهما تخالف فيه، لأن الأمة قد أجمعت على هذا الفهم. نعم
بارك الله فيكم شيخان، هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد الله، يقول هل لابد في الإجماع من دليل من الكتاب والسنة؟
لابد في الإجماع من كثير من العلم قالوا من دليل من الكتاب والسنة، ومن العلم قال لابد لهم مستند. عندي أن هذا أضبط في الحد، مستند. ليه؟ لأن ممكن يكون المستند لا ينفي الدليل من الكتاب والسنة، لأن ممكن يكون له النص المباشر من الكتاب والسنة، ممكن يكون له من مأخوذ من مجموع النصوص ومقاصد الشريعة. والشاطبي رحمة الله عليه قال بأن الحكم اللي يستنبط من مجموع النصوص أقوى مما يستنبط من النص الواحد، لأن يدل على هذا نصوص الشريعة. نعم. والمقاصد. نعم.
شيخ، أنا أرسل بعض الإخوة كلام شيخ الإسلام في المسودة.
نعم.
حول حجي كلام الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس هذا على ظاهره، وهو متوجه بعدة وجوه. الأول الذي أنكره الإمام أحمد: دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين،
هذا الذي قرأناه،
أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. الثاني أن هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي، وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف.
تمام.
الثالث أنه قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف.
تمام. نعم. طيب. نعم. باب قول الله.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة.
ذكر فيه أبوابا كثيرة متعلقة بالأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، باب احتراب أسماء الله، باب التغيير وتغيير هذا الأسماء، وسيأتي أيضا. ولهذا لم يقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على توحيد الألوهية في هذا الكتاب فقط، بل عداه رحمه الله إلى الربوبية وإلى الأسماء والصفات، وإن كان أخص ما ذكره هنا هو الألوهية. ومن جهة أخرى ذكر ما تعلق بهذه الأبواب للتلازم بينها وبين توحيد الألوهية، وأن من تعظيم أسمائه إفراده بالعبادة كذلك، للتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لأن لازم من آمن به ربا، ومن آمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن يفرده بالطاعة والعبادة، فيكون ذكره رحمه الله تعالى غير خارج عن توحيد العبادة، بل هناك علاقة بهذا وتلازم. نعم.
قال: وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لأنك إذا عطلت لم تثبت، وإذا مثلت لم توحد. والتوحيد مركب من إثبات ونفي، أي إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه. فمثلا إذا قلت زيد قائم لم توحده بالقيام، وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام، وإذا قلت لا قائم إلا زيد وحدته بالقيام، وإذا قلت لا إله إلا الله وحدته بالألوهية. وإذا أثبتت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن مثلت فهذا إشراك،
لأنك جعلت الخالق المخلوق. نعم. ولهذا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بين طائفتين: بين المعطلة النفاة، وبين المثبتة الممثلين الذين لم يفرقوا بين خالق وبين مخلوق. نعم.
قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، طريق التوحيد هنا تقديم الخبر، لأن
طريق التوحيد يعني دليل إفراد الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، هذا طريق التوحيد هنا يعني. نعم. يعني دليل إفراد الله بالأسماء تقديم الخبر ولله، اللي هو الجر المجرور متعلق بالخبر. نعم.
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ففي الآية توحيد الأسماء لله عز وجل.
نعم.
وقوله الحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله.
نعم.
لأن اسم التفضيل يدل على هذا، والتفضيل هنا مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقا مثل زيد الأفضل، وقد يكون مقيدا مثل زيد أفضل من عمرو. وهنا التفضيل مطلق لأنه قال ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن
يعني
أكمله.
لم يذكر مقابل، هذا معنى مطلق، مثل ما تقول زيد الأفضل، لا تقول زيد أفضل من عمر، يعني هنا زيد الأفضل، وقد يكون مقدم مثل زيد أفضل من عمر، وهنا التفضيل ماذا؟ مطلق، ولله الأسماء الحسنى. نعم.
فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا.
نعم.
وما يخبر به عن الله، وما يخبر به عن الله عز وجل أوسع مما يسمى به الله، لأن الله عز وجل يخبر عنه.
هذه القواعد التي ذكرها ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى. نعم.
لأن الله يخبر عنه بالشيء، ويخبر عنه بالمتكلم والمريد، مع أن الشيء لا يتضمن مدحا، والمتكلم والمريد يتضمنان مدحا من وجه وغير مدح من وجه.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم.
ولا يسمى الله بذلك، فلا يسمى بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد، ولكن يخبر بذلك عنه.
نعم، هذا أوسع الأخبار.
شيخنا باب الإخبار على إطلاقه
ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن قواعده بأن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسماء وصفات كالشيء والقائم نفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفات العليا، لكن هذا مقيد بماذا؟ مقيد بما لا يتضمن نقصا، يعني ما تخبر بأي شيء، وإنما يتضمن الكمال ولا يكون في نقص بوجه من الوجوه. نعم.
وقد سبق لنا مباحث قيمة في أسماء الله تعالى. الأول، هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ الثاني، هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ الثالث، هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ الرابع، أسماء الله توقيفية؟ الخامس، أسماء الله غير محصورة بعدد معين؟ السادس، أسماء الله إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر، وإن كانت غير متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة. السابع، إحصاء أسماء الله معناه أولا الإحاطة بها لفظا،
يعني
ومعنى.
كم مرة أعاد الشيخ مثل هذه البيانات؟ ليه يا أخواني؟ لتعدد المناسبة، طالما المناسبة تجددت فالبيان يتجدد بقدره، لعل أحدا لم يسمع من قبل. نعم.
السابع، إحصاء أسماء الله معناه أولا الإحاطة بها لفظا ومعنى.
نعم.
ثانيا، دعاء الله بها لقوله تعالى فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك.
هذا معنى من أحصاه دخل الجنة، وليس من حفظها من جهة اللفظ ولم يعرف المعنى ولم يتعبد بالمقتضى، وهذا أهم شيء، تعبد بها. نحن نعرف أسماء الله عز وجل لنتعبد الله بها، ندعو الله بها، ونعبد الله بها. فالدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فادعوه بها، ادعوه دعاء مسألة، ادعوه دعاء عبادة. الإنسان يقف عند هذه الأسماء والصفات ويتأمل عظمة الباري. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله ما يحب تقف عند هذا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، تقف عند هذا. ألم تعلم أن الله والله عزيز حكيم، ألم تعلم أن الله لا يكسر الأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير، يعذب ويغفر. ولهذا لا توجد آية إلا وهي متعلقة بالأسماء والصفات، إما فيها التصريح وإما بالتضمن وإما باللزوم. أجل ما في القرآن أسماء الله وصفاته، ولهذا أعظم آية في القرآن هي آية الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأجل هذا، لأنها انفرضت بالإخبار عن الله وأسماء وصفاته. والفاتحة كذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بينه وبين عبد نصفين، فإذا قال نصفه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أحمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد، هذا دعاء الثناء على الله بأسمائه وصفاته. والثاني دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقدم دعاء الثناء وهو متضمن كذلك دعاء المسألة، لأنك تدعو من؟ من له الأسماء الحسنى وصفات العلى. وهذه أجل صورة في القرآن كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، وأخذ بيده لما دعاه وهو في صلاته فلم يخرج حتى إذا فرغ أتاها صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في الصلاة يا رسول الله. قال أما قرأت قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثل من القرآن. أما ترون رحمة الله إخوان أعظم سورة في القرآن ليست البقرة، لمن لا يحفظ البقرة مشقة، كان الرجل إذا حفظ البقرة آل عمران جل في أعيننا، لا سورة الفاتحة. اقرأ يا ابني سورة الفاتحة، الولد عنده سنتين يقرأ سورة الفاتحة، قرأ أعظم سورة في القرآن. اقرأ يا بني أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليست آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب، يحفظها مين بقى؟ المتقن. طيب وما الصورة التي تعدل ثلث القرآن؟ اقرأ كل المسلمين يحفظونها، كل المسلمين يحفظون أعظم صورة وأعظم آية، والآية والصورة التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش عجائز نيسابور، عجائز بيلة وعجائز خاطر كمان يحفظون أعظم سورة وأعظم آية والسورة التي تعدل ثلث القرآن. انظروا يا أخوان رحمة الله، وانظروا إلى الأصول التي بها يكون إنسان سنيا وإذا خرج يكون مبتدعا. أركان إيمان ستة، آمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، الصحابة السابع فرد عنهم وليسلم لسانك وقلبك، الإمامة اسمع وأطع ولا تخرج عن إمام المسلمين طالما له عقد الإسلام، لا تدخل في سراديب برهامي ولا بغدادي ولا رسلاني ولا دعك يا رجل امشي يا رجل ما لم ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، لا تقول أحكام سلطانية ولا تقول غياث أمم، هذا هو غياث الأمم، غياث الأمم بالأثر كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الأثر بفهم السلف. شوف شيخنا أقول يعني من باب الكتب وليس ولم نره قط شيخ مقبل ليرفع لواء الأثر، نقول الشيخ للشيخ بفهم السلف وهو يرفع لواء فهم السلف، لكنه رحمه الله يظن أن هذا هو فهم السلف، لكن نقول فهم السلف يبقى الأئمة بين يدي، ما أقول هذا واضح من الكتاب والسنة، لا بين يدي عشان أسلم، حتى أسلم يقال لي: يا أخي من الذي سبقك؟ أقول: يا أخي هذه القائمة، إن كان في إجماع يبقى هذا اللي عليه الأمة، وإن كان في مسائل اجتهاد هذا الذي سبقني. أما أحمد رحمة الله عليه، أما الشافعي، هؤلاء ينظرون في النصوص والحمد لله، حتى يسلم لك هذا الطريق. ثم بعد ذلك ماذا؟ مجانبة من خالف هذه الأصول السابقة، مجانبة أهل الأهواء، اعتزل تلك الفرق. ولا سهلة. إذن الدين سهل، ما جعلكم في دين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كتاب زي هذا، شوف احنا اخواني بيخرج لنا مباحث، يا الله يا اخوان على المباحث اللي بتمر، والعلم يا اخواني اللي بنطلع عليه. لو انك يا عدوي اخذت هذا وعلمت، درست الاول درسته، تجلس تدرس الاول وبعدين تدرس، لنفع الله بك. لكن تجلس، لا هذا بيرى، لا هذا الكتاب فيه عمومات فتحت باب التكفير، لا هذا كذا. ولما نجي للشعراوي يقول بعض الناس تنتقده، ليه بعض الناس تنتقده؟ ده المسألة فيها تفصيل في الصوف القبور. حرم بركة كتب السلف، العدوي ونظائره حرموا بركة كتب السلف، لهذا حرموا بركة العلم الذي يدعونه. فلا الواعظ انتفع بوعظه، ولا المعتني بالحديث انتفع بمنهج أهل الحديث، ولا الفقيه انتفع بفقه، ولا المفسر انتفع بالنظر في كتاب الله. لأن المعبر يا أحمد لكل هذا والبوابة عن طريق السلف. فبوابتي إلى التفسير بوابة. انظر ماذا مر معنا في مبحث الآية، مبحث سلفي، كيف تضبط المسألة بين أثر وردت وبين معتقد في عصمة أنبياء، وبين اطلع على كلام علماء ليس أنت الذي تقول، وبين اطلع على كلام علماء، كيف تسلك نفسك؟ ليس سهلا يا أخوان. قيل له: ما التقوى؟ قال: أرأيت أمشيت في طريق مليء بالأشواك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: رفعت ثوبي وكذبت. قال: هكذا التقوى، خذ هذه لأنها من التقوى، ودع هذه لأنها تخالف التقوى، خذ هذه لأنها أرض السلف، واترك هذه لأنها ليست أرض السلف. مثل ما بعثني الله بمن هدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أرض أخرى أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وكذا، وكان منها طائفة ثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فليس الأمر إخواني سهلا، أنت تمشي بين علماء، هذا مقبل الذي ترفع ذكره في الأمة رحمة الله عليه، وهذا مقبل الذي تحذر من قوله هذا. لو قال قائل: من سبقك في التحذير من هذا من الشيخ مقبل؟ اتبع العلماء الكبار. نقول: صدقتم والله، نتبع سلف الأمة كله، ليس باللازم أن يكون، وقد يكون هناك من اطلع ونبه، لكن ليس باللازم أن يكون عندي الشيخ الفوزان حذر وعندي الشيخ ابن باز حذر من هذا. قد لا يكون هناك اطلاع، لأنه أظن أن كل عالم يطلع على هذا، وما نحن فيهم إلا كالفسل ولا شيء، أنه ما ينكر هذا الكلام. أنتم طلاب علم تنكرون هذا الكلام، لكن الحق قديم والحمد لله. ما لكن يجلس الواحد هذا عند عمومات، لا هذا أثر ضعيفة، لا نحتاج كتاب اعتقاد جديد، خلاص امحوا كل ما سبق من كتب السلف وضع يا عدويا كتابا جديدا. يا ترى الكتاب اللي تضعه هذا الجديد هيكون على منهج مين؟ على منهج الخوارج، ولا على منهج الصوفية، ولا على منهج الحزبية، ولا على منهج من؟ ستضع أثارا صحيح، ستجمع أثار صحيحة، لكن الآثار من يفهمها؟ الآثار من يفهمها؟ ستضع أثارا وتهمل كتب الفهم، فإن كتب الاعتقاد عندنا كتب الآثار والإسناد وكتب الفهم والتقعيد. لما تفتح الحموية يا عدوي، ولما تفتح تدمرية، ولما تفتح الوسطية، ولما تفتح هذه، تجد ماذا؟ ويا ترى أنت موافق على تبويب كتب الآثار؟ أنت بلغني فتح الخلال كتاب سنة آثار، العنوان أول عنوان في كتاب الخلال، هات يا أحمد أول عنوان في السنة، وأطال النفس فيه في السمع والطاعة لولاة الأمور ما تعلق بمسألة الإمام. ماذا علق؟ بلغنا إخواننا أيضا أنه كان أيضا ما يبالي بالأثار من كثير وكلام مكرر. الرجل ما يعجبه التبويب يا أخي، الرجل إشكاله مع التبويب والآثار، هذا ضعيف هذا صحيح هذا كذا هذا كذا، الرجل ما يعجبه التبويب، الرجل إشكاليته مع التبويب مع التقعيد، فهو يريد كتابا أثر صحيح وبعد ذلك الفهم المتفق عليه خلاصته اشعروا في تفصيل. أما ما يتعلق بالربوبية، الربوبية أول مرة أسمع واحد يثني على عالم بتوحيد الربوبية. سبحان الله، السلفي منذ نعومة أظفاره لما يقرأ في رسالة اسمها القواعد الأربع حوالي ورقتين، أول قاعدة يقول لك أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق والمحيي والمميت وكذا، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، قال تعالى قل من يرزقكم إلى آخره، ضد ملاحد. ولما يفصل ولما يأتي إلى الصوفية يجمل، ولهذا أنا قلت لكم انظروا إلى التعليقات. شيخنا العلامة المحدث أبو عبد الله مصطفى بن عدوي جزاه الله خيرا وجزى الله خيرا، الإمام الشعراوي خلاص مباشرة، فالتعليقات كثيرة طبعا بالمئات، مش لا جزاك الله خيرا، ما انت لو الآن ترد على الشعراوي هاتيك التعليقات بقى، لا جزاك الله خيرا، مزقتم الأم، فرقتم الأم، هو مين اللي يصبر على هذا يا اخوان؟ إلا محتسب. اجلس بقى عين عندك جهاز يمسح لك التعليقات. امسح التعليقات، سب شتم. انما طبعا رحم الله العلامة الامام المحدث ابا عبد الله العدوي، ورحم الله الامام الشعراوي، خلاص احنا يا جماعة زوجنا الشامل المغربي وزوجنا السلفي للصوفي وخلاص، ايه الاشكالية؟ الله المستعان. نعم.
قال الخلال رحمه الله تعالى،
اول الخلال السنة الخلال، اول افتح الجلد ها بعد،
قال اول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الامام.
يا الله شوف. الله المستعان. تريدون كتب الاثار؟ هذه كتب الاثار. يا ترى هنا التبويب هو الاشكالية ولا الاثار؟ التبويب هو المشكلة، هذه التبويب. نعم. قال أول ها،
أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك.
الله المستعان. تريدون أن يقرأوا كتب السنة؟ صعب، صعب هذا، صعب صعب. إنما كان هذا كضر الرماد، إما لتشويه مثل أبي غدة العالم بالحديث ليتناول هو والكوثري بعض كتب السلف لتشويهها للي أعناقها، وهؤلاء كذلك تناول كتب السلف لإسقاط هذه الكتب على هواه. أنا تعجبت لما وجدت شرحا لياسر برهامي لكتاب الإمامة في صحيح مسلم، فتعجبت. أنا كنت في الكويت أخذت الكتاب مباشرة، إيه الرجل هذا تاب ولا إيه؟ وإذا بكتاب الإمارة بدلا من أن يكون تصنيف الإمام مسلم صار تصنيف ياسر برهان بالفهم الذي يجعله لهذا الكتاب. هذا محمول على الحكم اللي يحكم بما أنزل الله، أي نصوص تأتيك في السماء؟ هذا أعطاهم القاعدة التي تفصلك عن هذه النصوص، هذا محمول على الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. أبطلت كل هذا، أبواب ما يستطيع أن يحرر فيها يقفزها ولا يشرحها، وعمد إلى الكتاب فأبطل مفعوله، كتاب الإمامة عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثالثا أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه.
ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نعم.
قوله: فادعوه بها، الدعاء هو السؤال، والدعاء قد يكون بلسان المقال مثل اللهم اغفر لي يا غفور وهكذا، أو بلسان الحال، وذلك بالتعبد له. ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها، وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر، إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه.
مثل ما قال رسلان في قضية خلق القرآن، ومثل ما قال في الألوهية. نعم. ماذا قال في خلق القرآن والألوهية؟
يقول بأن هذا اختلاف تاريخي.
أي نعم.
طيب، لا ينبغي أن
إذا علقنا على شيء بهذا. نعم. قال: أيريدون
أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟
نعم.
وهذا مبدأ خطير. وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس: لا تبحثوا في الأسماء والصفات، مع أن الله أمرنا بدعائه بها. والأمر للوجوب.
والله يا أخواني نحن نقصر سبحان الله في الدعوة إلى الله. مفترض يا أخواني منابرنا خطبة في اسم الرحمن، خطبة في اسم العليم، خطبة في اسم القدير. مفترض يا أخوان أبواب توحيد الألوهية، أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، كل هذا يا أخواني ينبغي أن يعلم على المنابر، بل وأن يكرر، أن يكرر. نعم. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما وضع كتب هذه من الأصول الثلاثة وغيرها وكذا، كان ينظر حاجة أمته وحاجة مجتمعه، كان يسمون الأصول الثلاثة الدين، الدين، حتى تجدون النسخة فيها تعليم الصبيان وكذلك الرجال. ولهذا تجد كثير من العوام كانوا يحفظون الأصول الثلاثة يسمونها الدين. تعالوا نتعلم الدين، اللي هو من ربك من دينك من نبيك. نعم رحمة الله عليه.
وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات، مع أن الله أمرنا بدعائه بها، والأمر للوجوب ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله، ومعلوم
على
أيضا
قدر المستطاع، كل على حسب استطاعته. نعم.
ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني، بل لابد أن لها معاني، فلابد أن نبحث فيها، لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة.
نعم.
شيخنا كلام رسلان.
نعم.
قال رسلان في مقطع صوتي له منشور على الشبكة: أما تخليط وتشويه العقلية والذهنية الإسلامية المعاصرة فهو سبب من أسباب تخلف الأمة، والأمة لا يمكن أن ترتقي بحال أبدا، وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما في البحث في مسألة خلق القرآن، في النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس هكذا، وإنما كان يعلمهم الأصول، وإذا ما جاءت الشبهة.
وما الأصول؟ أن القرآن كلام الله. ما الأصول؟ اقرأ باسم رب. هذه الأصول، ولا في أصول غيره. كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هذه ليس من أصول. نعم.
وإذا ما جاءت الشبهة تزال الشبهة شيئا بعد شيء. أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات،
مش الأمة العامية، لا، ده طلبة العلم والدعاة، ده الهم عندنا.
أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن بفضل الله رب العالمين.
اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن بفضل الله كمان.
وما عادت مطروحة اليوم في دنيا الناس.
في دنيا الناس.
أن يقبلوا على تلك الخلافات التي دبت بين طوائف الأمة ثم انتصب لها من علمائنا عليهم الرحمة من فندها تفنيدا حتى نسفها نسفا وأتى عليها
فيما مضى، يعني في القرون الخالية. نعم.
وأتى عليها من القواعد جزاهم الله خيرا صارت في جملتها مرحلة تاريخية لا ينبغي أن يعول عليها.
لا طيب، لا ينبغي أن يعول عليها، ليست عصرنا الآن، يدرس أبناؤنا في مشارق الأرض ومغاربها أن القرآن كلام الله الذي هو المعفتي، معنى نفسيا في نفس الباري سبحانه، الله لم يتكلم، وأن الله ليس له يدان، وأن الله ليس له وجه. هذه قضايا تاريخية مضت بينها علماؤنا ولم يعد لها وقع عندنا اليوم، سبحان الله. وكذا مبحث الإيمان، وكذا مبحث أسماء وصفات، وكذا مبحث القدر، كلها خلاص قضايا تاريخية، فترة تاريخية مضت نسفها، نسف علماؤنا فيها معتقد أهل البدع. واليوم ما شاء الحمد لله، الحمد لله، كلنا سلفيون، ولا الحمد لله بفضل من الله، لا يوجد أشاعرة ولا معتزلة ولا خوارج ولا مرجئة ولا جبرية ولا قدرية ولا أي أحد من هذه الطوائف. هكذا يقول الذي يقول أنا ما أعرف ببدعة منذ 30 سنة. حتى في مسائل الألوهية ماذا يقول في القبر؟
قال رسلان في خطبة له بعنوان موقف المسلم من العلم المادي في 16: عباد الله، لقد هزمنا علم الله رب العالمين فينا، وانهزم هذا العلم لا في حقيقته، حاشا لله أن يهزم، بل في ظواهره أمام الملحدين والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين، انهزم فينا لأن ما زلنا إلى اليوم نبحث. الأموات يقرؤون القرآن في قبورهم أم لا يقرؤون؟ والأولياء هل لهم تصرف في الملك والملكوت أم ليس لهم في هذا من تصرف؟ ما هذا الهراء؟
اللي هو كتاب التوحيد كله، اللي هو هذا الكتاب وكل كتب ابن عبد الوهاب. الأموات من المسائل التي نبحثها اليوم، وهذا سبب بقى تأخر، إنه هل الأولياء لهم تصرف في الكون ولا لا؟ سبحان الله العظيم. نعم.
ما هذا الهراء؟
هراء. ما هذا الهراء؟ التوحيد هراء، توحيد العبادة هراء، الرد على القبورين هراء، الرد على الصوفية هراء، هل الأولياء لهم تصرف في الكون أم لا هراء، القرآن كله يقرر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كتاب التوحيد الذي نقرأه نحن الآن. نعم.
فليقرأ في قبره من قرأ وليقرأ في القبر من يشاء الله أن يقرأ، هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق، وأما نحن في ظاهر الأمر معشر المسلمين فشوارعنا قذرة وحياتنا
شوارعنا قذرة، نظفوا الشوارع يا إخواني، يلا وزرعوا الأشجار الخضرة، هذا الذي ينبغي أن نأخذ به. هذه بس يعني لقطات لقطات حتى يظهر لنا سبحان الله الخديعة الكبرى التي خدع أمثال هؤلاء بها شباب الأمة، لكن الحمد لله الحمد لله ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن ظهر أمر هؤلاء، لأهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم. طيب أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
وقوله وعلم وقوله فادعوه بها لهم معنيان. نعم.
قال ويعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان.
نعم.
وقفنا هنا شوي. الأول دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق على الدعاء عبادة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة.
نعم.
فمثلا الرحيم يدل على الرحمة، وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها، والغفور يدل على المغفرة، وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك، والقريب يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسميع يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك، والبصير يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلا يكرهه منك.
نعم.
الثاني دعاء المسألة، وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله تعالى، مثلا يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، وقال صلى الله عليه وسلم فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، والإنسان إذا دعا وعلل فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة، والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله عز وجل بأسمائه من أسباب الإجابة، قال قوله تعالى وذروا الذين يلحدون، وذروا اتركوا الذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول، ثم توعدهم بقوله سيجزون
قول الذين يعني مفعول به، هذا من يعني التساهل الذي يقبلونه يعني، وإلا إذا قيل مفعول به هكذا يكون هذا معربا، وهذا الاسم الموصول هذا مبني، فنقول اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، وإنما يقال مفعول به أو فاعل هذا في المعربات. نعم. لكن مثل هذا يعني يتساهل فيه. نعم.
وجملة يلحدون صلة الموصول ثم يعني توعدهم بقوله،
لأن الاسم موصول يأتي بعده جملة تكون هي صلة الموصول. نعم.
ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما.
نعم.
ولهذا يعبر الله
وما ربك بظلام للعبيد حتى النار، فهي دركات وليست دركة واحدة. نعم.
ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله،
وقوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون ولم يذكر الجزاء، فهذا دليل على عظمه. نعم.
والمعنى ذروهم أي لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم، فإنهم على ضلال وعدوان، وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه، ويحتمل أن المراد بقوله
ولهذا مناصحة أهل البدع يفرق بينه وبين مخالطة أهل البدع، لو أنك ناصحت ودخلت عليهم في أنديتهم ونصحت وعرضت السنة عليهم أو كذا، هذا لا يقال خالط، لكن لا تكن أكيلا ولا شيء، أدخل فانصح. نعم. ولا تجلس معهم في باطلهم. نعم.
ويحتمل أن المراد بقوله وذروا تهديدا للملحدين، والإلحاد مأخوذ من اللحد، وهو الميل، لحد وألحد بمعنى مال، ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة، والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع، الأول أن ينكر شيئا من الأسماء.
طيب نقف عند أنواع الإلحاد، نقف عند أنواع الإلحاد.
أكاديمية شاء
الله. إن شاء الله الأكاديمية بعد صلاة العشاء اليوم بإذن الله، أكاديمية الساعة 7:30. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.